الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا التفسير، وهو جامع تفسير بعض علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري، وهذا مجلسنا 49، سورة المجادلة. نعم، التغابن. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله، أي بقدره وأمره، كما قال في الآية الأخرى: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس رضي الله عنه:
هذا الإذن الكوني القدري، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقدره وأمره، فهذا هو الإذن الكوني القدري، كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الإذن الكوني القدري. أما الإذن الشرعي فهو متعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه ويأمر الله عز وجل به وينهى عنه، هذا يقال إذن الشرعي. فالإذن على قسمين: إذن قدري كوني، وهو ما يقدره الله سبحانه وتعالى في عباده، وإذن شرعي، وهو ما يأذن الله عز وجل به شرعا، كالقضاء الكون والشرعي، والحكم الكون والشرعي، والإرادة الكونية والشرعية. لابد كل هذه فوارق لابد أن نعرفها. فالله عز وجل يأذن، يقدر، يحكم، يقضي كونا وقدرا بكذا، وأما الحكم الشرعي فهو المتعلق بمطلوب الله عز وجل من عباده، فماذا يريد الله عز وجل من عباده، يأمرهم وينهاهم، هذا هو الحكم الشرعي، القضاء الشرعي، الإذن الشرعي، كل هذا. والمعرفة لهذه الفوارق القدرية والكونية والشرعية تحل لنا كثيرا من الإشكالات. فمن جهة الكون القدري نعلم أن كل شيء مقدر، وأنه ما يقع في كون الله إلا ما كان بإذنه وقدره، سواء كان مكروها أو كان محبوبا. فالكفر يقع بقدر الله سبحانه وتعالى، فأبو لهب كفر بقدر الله وإرادة الله عز وجل الكونية، وأما الإرادة الشرعية فتعلق بها مطلوب الله عز وجل من عباده، وهي جميع التكاليف الشرعية، هذه يحبها الله ويرضاه، هذه يأمر الله عز وجل بها عباده. فلا نعارض بين هذا وذاك، الله خلق الكفر خلق الإيمان كونا وقدر. طيب، الله أراد من عباده الكفر ولا الإيمان؟ الإيمان، يبقى ده المطلوب الشرعي، ده الإرادة الشرعية، أراد من عباده الإيمان، هذا المراد الشرعي. ما يأتي واحد يقول: إذا كان الكفر الله نهى عنه، كيف يخلقه وكيف يقدره؟ نقول: لحكمة الله عز وجل ليميز بين عباده. وكيف يقع التمييز بين العباد إلا بأن الله عز وجل يقدر مثل هذا، ثم يشرع أن هذا الكفر باطل وأن هذا الإيمان مطلوب، وأنت بين الاختبار، في هذا الاختبار تختار الكفر الذي نهاك الله عنه أو الإيمان الذي أمرك الله به. يبقى خلق الله للكفر ليس مشكلا. لماذا؟ لأن الله حرمه. إنما حين لا تعرف أن هذا مطلوب شرعا أو منهي عنه شرعا، ممكن نقول هذا اللي يقع به الالتباس، مثل ما يوضع أمامك النار والماء ويقال: هذه النار محرقة، فلا تضع يدك فيه، وأختبرك بهذا، فتضع يدك في النار، يقال: لماذا وضعت لك النار؟ وضعت لك النار وحذرتك منها، والله عز وجل قال وهديناه النجدين، والله عز وجل قال السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الله عز وجل وأوضح لك السبيل وأوضح لك الطريق. فإذا الحكمة مثل الاختبار، اختبار الطالب في الامتحان، كيف نميز بين الطالب المذاكر المجتهد وبين الطالب إذا لم يكن مذاكرا مجتهدا؟ نضع امتحانا نميز. طيب رصب فلان، تقول ليه تجعل امتحانا ليرصب به فلان وأنت تؤذي عباد الله بهذا؟ لا، ما نقول هذا، لابد أن نميز بين هذا وذاك، بين المجتهد وغير المجتهد، حتى يترتب على ذلك من المصالح ما ترتب. فالله سبحانه وتعالى خلق الكفر وخلق الإيمان، خلق الطاعات وخلق المعاصي، ثم نهى عن الكفر والمعاصي وأمر بالإيمان والطاعة وأرسل رسلا وأنزل كتبا. هل خفي عليك شيء من هذا؟ الشيء الذي يخفى عليك وتجهله لا تحاسب عليه، الشيء الذي تفعله بغير اختيارك تكره عليه لا تؤخذ عليه، الشيء الذي تفعله خطأ ما تقصد لا تؤخذ عليه، الشيء الذي تفعله نسيانا لا تؤخذ عليه. ربنا لا تؤخذنا نسينا أو أخطأنا، رفع القلم عن ثلاث. إذا الشيء اللي بتؤخذ عليه إيه؟ الشيء الذي تعلم حكمه ثم ترتكبه عمدا، ذاكرا مختارا عالما. فإذا ارتكبت الشيء المحظور عالما ذاكرا مختارا كان الإثم، فإن كنت جاهلا فأنت معذور، ناسيا فأنت معذور، مكرها فأنت معذور. يبقى ماذا تريد أكثر من هذا بقى؟ يبقى الله عز وجل وضع لك اختبار، أسئلة القبر حينما تدخل القبر ستسأل، أهو الشرع أخبرك ستسأل ثلاثة أسئلة، من ربك وما دينك ومن نبيك، ستسأل عنه هذه الأسئلة. طيب خذ الجواب، من ربك ما دينك من نبيك، القرآن كله السنة كله تبين لك هذا. يبقى هذا السؤال وهذا الجواب، والجواب هذا لا ينبغي أن يكون نظريا، ينبغي أن يكون نظريا وعمليا. طيب إن استقمت على النظر والعملي في الدنيا ستوفق للإجابة في القبر، طيب الآخرة جنة ونار، الجنة لمن؟ لمن يؤمن ويوحد ويأتي بالطعام. يلا خذ هذا هو الإيمان وهذا هو التوحيد وتلك هي الطعام، ويجتنب الشرك والمعاصي والبدع. وبيانه كالآتي، هذا هو الشرك، هذه المعاصي، هذا أظن ما في، أظن لو هذا الامتحان بالسهولة هذه وجاءنا في أي مدرسة أو جامعة سوف نحصل على درجة نهائية. الآن بتعطى أنت المادة كاملة، عندك مادة الرياضيات الكيمياء الفيزياء ما أدري اللغة العربية، ولا تدري اختبار يجيك منين، ومع ذلك في طلاب بيجيبوا في 100%. يعني عندك المادة ولا تدري عن اختبار، نحن بقى عندنا المادة والاختبار في الأسئلة هذه. طب ماذا تقول أكثر من هذا؟ طب ومن المعلم؟ الرسل، الرسل ثم أتباع الرسل. طب إذا وقع في اشتباه أو شيء عندك علماء أتباع رسل اسألهم. إيه ما عذرك؟ ما عذرك؟ مدد يا بدوي، مدد يا الله. طب مدد يا بدوي، طلب المدد من غير الله محرم في القرآن والسنة، ليه تطلب مدد يا شيخ؟ أولياء الله الصالحين، يا أخي أولياء الله الصالحين دول حسابهم على الله سبحانه وتعالى، ندعوهم نعبدهم. يعني يا شيخ، يعني إذا أردت أن تطلب المدد اطلبه من الله بس يا شيخ، دول لهم جاء. يا أخي أليس الله بكفن عبده؟ ما يكفيك الله؟ تحتاج له وسيطة في الدنيا، تحتاج إلى رجل مرموق أو مسؤول، تحتاج له وسيطة. ليه؟ لأنك محجوب عنه. ليه؟ لأن قد يظلمك. ليه؟ لأن قد يأخذ حق كذا، فممكن تجيب له وسيطة تعرفك. أما الله الذي يعلم السر واخفى، أما الله الذي إن توضأت ووقفت بين ذي وقلت الله أكبر ثم قرأت قلت الحمد لله رب العالمين، قال حمدنا عبدي رحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، طب ماذا تريد؟ أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، ما تحتاج إلى وسيطة. ثم هذه الوسيطة أموات ما يسمعونك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم وهم عن دعائهم غافلون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. يبقى القرآن بيّن لي وانت مصر مدى دبده ومصر تذبح لا أولئي الأموات، والله يقول فصل لربك وانحر، الذبح عبادة. والنبي يقول كما عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب دعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سلك عبادي عني فإني قريب. يا غلام، حديث ابن عباس كما عند الترمذي، يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى الله خلقنا فمنا كافر ومنا مؤمن، هذا كله بإرادة الله الكونية القدرية، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لك. سبحان الله، خلق الكفر وخلق الشكر، إن تكفروا الله ما يرضى هذا، طب إن تشكروا الله يرضى هذا. يبقى إذن هناك امتحان موجود في القرآن والسنة، المادة بيّن هذه المادة الرسل ثم أتباع الرسل النجباء، ثم الأسئلة التي في القبر سوف تكون في الآتي، فمن حفظها علما وعملا ودعوة أجاب، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ثم بيّن الله لك ما يكون في القبر، وبيّن الله ما يكون لك في الآخرة، وهذا غيب، لكن لماذا بيّنه الله لك؟ لتكون على بينة من أمرك. هذا حال السعداء وهذا حال الأشقياء. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، في بداية سورة الواقعة، في ختام سورة الواقعة، فأما إن كان من المقربين، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. طيب فقط الصورة هذه اللي ذكرت حل السقياء والسعداء، في كل صورة من صور القرآن لا تكتخلوا، إن ذكر السعداء ذكر الأشقياء لتقع المقابلة والمقارنة. أنت ماذا تريد بعد ذلك؟ خذ هذا الامتحان واحفظ. وبعدين هذا الامتحان سبحان الله في سؤال واحد الذي لو أجبت عنه وكنت عليه هذا ما قالك إلى الجنة حتما، حتى لو كان عندك معاصي ودخلت النار ستخرج بسببه، أنك تفرد الله بالعبادة وهو التوحيد، تفرد الله بالعبادة، تفرد الله بالخلق، تفرد الله بالأسماء والصفات. السؤال ده احفظه، عشان السؤال ده هو عليه مدار السعادة. السؤال ده هيدخلك الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. إيه السؤال ده؟ السؤال ده تعتقد أن الله عز وجل هو المنفرد بالعبادة بس ما تعبد سواه. طب ماذا يا شيخ سائل الذي يعني أنا إذا صليت أصلي من لله، وإذا ذبحت لله، وإن دعوت الله، وإذا استغفرت بالله، وهكذا. سهل جدا هذا. نعم طبق هذا. طيب عايز بقى سؤال آخر بس لو أنت اتبعته لا تدخل النار إن شاء الله، ما هو؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخالف أوامره ولا ترتكب النواهي وما تقول صلى الله عليه وسلم. لو انت مشيت كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا تدخل. ولو افترض أنك عصيت الله يوما ما وغلبتك نفسك على المعصية تب مباشرة، زنيت تب، كذبت تب، اغتبت تب، والله يغفر لي. ليس فقط الله يغفر لك بل يبدل عصيتك حسناتك وتلقى الله عنها. والله شيخ شيء سهل جدا، هذا هو السهل جدا. يبقى ما تجلس تقول الله لماذا خلق الكفر، الله لماذا خلق خلق الله عز وجل الكفر وخلق الإيمان وخلق كذا، امتحان اختبار. الآن الجيش عندنا تدريب الصعقة، ليه نزلك من السماء وليه دخلك في النار وليه خليك تسبع وكذا وليه حتى تتدرب، حتى إذا كانت الحروب كان عندك التحمل وعندك طرق القتال وهكذا. يبقى إذن لابد أن نعرف أن الإرادة الكونية القدرية مبناها على الحكمة، والإرادة الشرعية هذه مبناها على الامتثال، تمتثل ما أمر الله وتعلم أن كل هذه الأحكام في صالحك، فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. أي شيء الله أمرك به الرسول أمر به في مصلحة، الله أمرنا بالصلاة في مفسدة، الله أمرنا بالصوم في مفسدة. واحد يقول لك أنا بجوع يا شيخ، أنا بجوع، الجوع هذا الذي تجوع وقت معين، طب رقم اثنين يهذبك حتى تشعر بالفقراء والمساكين، وأن بعض الناس قد يجوع ظهره فتشعر به، وثالثا يزكي نفسك ويهيئ نفسك ويربيها، فإنك تتربى الآن، أنت تربيت على ترك المباحات وقتا ما امتثالا، فكيف ترتكب المحرمات؟ إذا كان الطعام مباحا والشراب مباحا والزوجة مباحة ومع ذلك تنتهي، الدرس أنني أنتهي عن المحرم من باب أولى. يبقى الله يربيك، كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى هنا مدرسة الصيام، الزكاة، مواساة حتى يدعو لك الفقراء، تواسي إخوانك، الله رزقك. بعض الناس يجعل المشكلة الزكاة 2.5%، يعني أنا أطلع 2500 لو عنده 100,000، طيب ها يطلع 2500 ده علي زكاة 2500، طب أعطاك الله مليون، شيخ أطلع 25,000 مش بينظر الله أعطاك مليون، يعني في واحد مثلا تاني ما عندوش، طب ما تعطله مليون ده وهو يطلع 25 هيبقى فرحان جدا، الثاني ده ادي بس مليون يا سيدي هيطلع لك 50، انت بقى بصص ال 25، طب بقى 10 مليون، 10 مليون، 10 مليون في 25,000 ده 250,000، ممكن يطلع 250,000، ما بيبصش، لماذا؟ لا ينظر الخمسة الى 10 مليون، هيطلع ماذا؟ هيطلع الربع مليون، ربع مليون، هو بينظر الى الربع ما بيبصش الى 10، طب هنعطيك مليار، الله رزقك بمليار مش عايزه وطلع ربع العشر، يعني اقسم المليار على 10 واقسم 10 على 4، يعني 1/40، اقسم الاسم على 40، عندك 40 مليون يبقى هتطلع كام؟ مليون، يبقى 1 كل 40، كل 40 تطلع 1، ايه رايك تاخد 40 مليون وتطلع مليون؟ لا يقف عند المليون، والشيطان يجي يقف عند ليه؟ المليون. طب انت عندك 40، بعض الناس يتمنى 40 عشان يطلع المليون، فاللي ما عنده يقول لك لا والله هتعطيني 40 وطلع المليون ولا اشكاليه ابدا. طب واللي صار عنده؟ الشيطان يعدكم الفقره ويبركم من الفحشاء، يقف عند المليون. المليون مليون جنيه يا شيخ، ده انا اطلع مليون جنيه، اطلع مليون، مش بقى رزقك الله ب 40 مليون. يبقى اذا التكليف اولا لما فرض الله عليك الزكاه لمراد حق الفقير، وفي نفس الوقت راعى نفسك وحبها للمال، ربع العشر. وما ربع العشر؟ كما قلت لك كل 40 مليون اطلع مليون، كل 40 مليون يبقى 1/40، الله رزقك ب40 وامرك ان تخرج واحدا. فاذا هذا التوفيق بين مسألة القدر والشرع مسألة في غاية الأهمية، توفيق بين القدر والشرع، الأمر القدر الكوني والأمر ماذا؟ الشرع. ولهذا عندنا الأمور تنقسم إلى قسمين، مصائب معائب، مصائب معائب، معائب معاصي، مصائب الله ابتلاك بها، أمرك الله عند المصائب بالاسترجاع والإيمان بالقدر وتقدم ما أصاب مصيبات بيد الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب، من يؤمن بالله أن هذه المصيبة من عند الله عز وجل يهدي قلبه، يحصل اطمئنان وانشراح الصدر، فتكون المصيبة بردا وسلاما على قلبك. ده من جهة المصائب، نؤمن بالقدر، نواجه المصائب بالإيمان بالقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طب النوع الثاني، المصائب ديت أنت لك دخل فيها؟ يعني أنت أقصد أنت الذي أمت فلان وحيد، لا، فلهذا استقبلها بالقدر، إن لا وإن لا يرجعون. القسم الثاني المعائب، الذنوب المعاصي تصدر منين؟ منك. هل تستقبل هذا بالقدر فتقول قدرها الله علي وما قدره الله علي سيكون وهكذا؟ لا، تستقبل هذه بماذا؟ بالاستغفار، بالاستغفار فإن وقع منك الذنب والمعصية تقول أستغفر الله أستغفر الله. يبقى المعائب نواجهها بالاستغفار لأنك خالفت الشرع، هذا فعلك الذي خالفته الشرع. والمصائب نستقبلها بماذا؟ نستقبلها بالاسترجاع، استرجع إن الله وإن الله يرجعون، استغفر أستغفر الله. يبقى عندنا الأمور تنقسم إلى إخوان ها؟ مصائب مع نواجه المصائب بإيه؟ استرجاع إن الله وإن الله يرجعون بالأمر القدري. طيب الله قدر علي وأنا أسترجعه، طيب والمعائب أقابله بماذا؟ بالاستغفار. ومن هنا فما الثلاثة التي هي عنوان السعادة؟ إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر. هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إذا ابتلي صبر المصائب تسترجع، وإذا أذنب استغفر المعائب استغفر، وإذا أعطي شكر. يبقى معرفة الأمور الكونية القدرية مهمة جدا، ولهذا من أنواع العلوم المهمة التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، التفريق بين الحكم الشرعي والحكم القضائي القدر الكوني، التفريق بين الإذن الشرعي والإذن الكوني القدري. الله عز وجل حرم السحر وقال وما هم بضارين، السحرة يعلمون الناس السحر، وما أنزل عمل كلمة ببيلها ورطة ومرض، وما يعلمنا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يحصل هذا بالسحر تغيب بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله. تقول كيف بإذن الله؟ الله يأذن بالضرر؟ الله ما يأذن بالضرر شرعا، نهى عنه، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وما إيه الإذن هنا؟ الإذن يا إخواني الكون القدر، يعني الله نهى عن السحر، لكن إذا حصل لك شيء من الإصابة من ساحر فذاك بكون الله وقدري، بإرادة الله عز وجل القدرية، بإذن الله عز وجل كوني القدري، ليبتليك ويبتلي الساحر. ابتلى الساحر فحصل ضرر عن طريق الجن وكذا وكذا ابتلاء له، زي ما ابتلى الكافر انه يسلط عليك احيانا، زي ما ابتلى الغني بالمال وهو يجحد حق الله فيه. طب وابتلاك ايها المصاب المريض بهذا لتصبر، ابتلاك بمرض ابتلاك بهذا لتصبر. يبقى الله ابتلى الساحر والمسحور، الله ابتلى الظالم والمظلوم، الله ابتلى الطبيب والمريض، الله ابتلى الغني والفقير. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن معرفة الفرق بين الأمور الكونية القدرية والمشرعية حلت لنا إشكالات كثيرة جدا. المعتزلة ضلوا في باب القدر لأنه ما عندهم مرضى كونية وشرعية، الجبرية ضلوا في القدر لأنه ما عندهم مرضى كونية وشرعية، نحن استقمنا في القدر لأن عندنا إرادة كونية وإيه وعلى هذا قيس بقى. وقعت في مصيبة إن الله وإن الله يرجعون، وقعت في ذنب أستغفر الله، وقعت في مصيبة إن الله وإن الله يرجعون، هذه قولة الصالحين. وقعت في ذنب يبقى ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تستغفر الله ترحمنا لأنك وإننا من خاسر. ما تقول كما قال إبليس؟ إبليس لما وقع في المعصية ماذا قال؟ ربي بما أغويتني. طب آدم لما وقع في المعصية ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه قواعد عظيمة جدا لابد أن ننتبه إليها، معرفة الإرادة الكونية الشرعية والإرادة الكونية الشرعية تحل لنا كثيرا من إشكالات. لما قامت الثورات في مصر، شفتم أنتم مشايخ الثورات استدلوا على هذا بإخوان بالإرادة الكونية. ما وقع في مصر كما كان يقول حسان كده، ما وقع في مصر فهو بإرادة الله. طيب ما احنا عارفينه بإرادة الله الكونية مش الشرعية، الإرادة الكونية ولا الشرعية؟ هل وقع بالإرادة الكونية قدر الله الثورة في مصر؟ ما أحد يخالف هذا، قدر الله الثورة في مصر، وقدر الله كل ابتلاء مقدر من الله عز وجل، وقدر الله أن أمريكا تكون أقوى دولة، وقدر الله أن يكون وهكذا، فقدر الله الثور هذا وقع بإرادة الله تصبح مشروعة. نقول نسأل سؤالا، هل الثورة وقعت بإرادة الله الكونية ولا بإرادة الله الشرعية؟ إن وقعت بالإرادة الشرعية يبقى الثورة جائزة، فيش إشكال، لكن ده على خلاف الإرادة الشرعية. ما الإرادة الشرعية؟ من رأى من أمري شيئا يكرهه فليصبر، ده المراد الشرعي. ستجدون بعد أثارات وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك. يبقى وقعت الثورة بالإرادة الكونية تمام، وخالف أهلها الإرادة الشرعية، فماذا أصنع أنا؟ أقول الثورة وقع بقدر الله، لكن علينا أن نستغفر الله لأنها وقعت على خلاف إرادة الله عز وجل الشرعي، خلاص. ولهذا حسان بنى الثورة على أنا وقعت بإرادة الله. طب والحويني بنى الثورة على التفريق بين الثورة والفورة، وجلس يفرق بين الثورة والفورة. طب الثورة إيه غير جائزة والفورة جائزة؟ إيه فورة وإيه ثورة؟ فورة غير جائزة، ثورة غير جائزة، أيا كان نسميها فورة نسميها فورة، فهذا منابذة لولاة الأمور. أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا. يبقى ما في منابذة. استمعوا مقطعا بالأمس، أحد المذيعين أيام بقى ما نزل الجماعة اللي بيسموهم بقى الإسلاميين دول انتخابات، عامل حوار مع ياسر إبراهيم، مذيع بقى من اللي هم الجماعة العاديين دول، فطبعا هم كانوا بيصطادوا دول في الأسئلة الشرعية، فحوار بقى طال جدا بين المذيع وبين ياسر إبراهيم. طيب يا شيخ، يعني مش ده خروج على الحاكم؟ والخروج على الحاكم ده لا يجوز. قال لا، ده الحاكم الشرعي ده يحكم شرع ربنا. قال له اه يعني ايوه، بس في يعني ده نزع اليد وكذا من السلطان ومش عارف ايه وايه 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 الى اخره، بيتكلم بقى بالامور اللي بتفترض. قال له يعني مش ده انت السلفيين بيقولوا؟ قال لا، الدعوه السلفيه بترى المسائل ديت مصالح. قال طب الحاكم الظالم ده يعني نعمل ايه؟ هل احنا نخرج الحاكم الظالم ده ولا يبقى نصيحه؟ قال له شوف، اذا كان ظلم الحاكم ده الخروج عليه هتكون مفسدته اقل من الظلم، اقل من ظلمه، يبقى نخرج عليه. اما اذا كانت الخروج عليه هيكون اعلى من المفسده نصب. فهذا المذيع العادي حافظ طبعا اسئله، بيناقش مناقشه سلفيه، كان واحد سلفي بيناقش ياسر إبراهيم، وحاصل ياسر إبراهيم يعني يريد ان يقول يا سلفيون انتم عندكم معروف لا يجوز الخروج على الحاكم، ما بالكم تخرجون؟ لكن طبعا ياسر إبراهيم عند جواز الخروج على الحاكم سواء كان حكم بشرع الله او لم يحكم، يعني هو حتى بيقول ايه، ده الحاكم الشرعي اللي بيحكم شرع الله. طب انت عندك حاكم بيحكم شرع الله وظالم ياسر إبراهيم، ظالم، نخرج عليه؟ ما لم يكن الخروج عليه مفسدته اعظم. يبقى اذا ياسر إبراهيم بيجوز الخروج على الحاكم بغير منزل الله، ويجوز الخروج على 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 الحاكم اللي بيحكم بشرع الله اذا كان ظالما ظلما ايه كبيرا، يعني اكبر من الصبر على على هذا. فهنا نخرج على الظالم ونخرج على الحاكم بغير منزل الله، لان عنده حاكم بغير منزل الله فقد كفر. يبقى نخرج على الكافر ونخرج على الظالم، وان كان هو لا يكفر عينا لكنه ينزل ويرتب احكام الكافر عينا ايه عليه. واضح يا اخواني؟ يبقى هنا التفريق بين الامور الكونيه القدريه والامور الشرعيه من الاهميه بمكان. لازم نعرف حتى نفرق بين الامور الكونيه اللي احنا بنقول تلك حكمه الله، حكمه الله ان المسلمين يهزمون في احد، حكمه الله عز وجل انه تقع ابتلاءات ومصائب بالمسلمين، حكمه الله عز وجل، لكن شرع الله، شرع الله ننظر إن كانت الهزيمة من قبل أنفسنا أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثله. شوفوا واحد أهو، قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لما خالف بعض الرماة على الجبل حصل هذا. يبقى نتعلم من الدرس ده شرعا، لكننا نعلم أن هذا وإن وقع المسلمين قدرا وكونا، فإيماننا بالقدر لا يمنعنا من الاستغفار إن كان بسبب ذنوبنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وإن كان الذي وقع بالناس بسبب ماذا؟ بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن له أسباب، له أمور، لابد أن نحاسب أنفسنا. أمة عصت تبتلى بالهزائم، تبتلى بالضعف، يبقى علينا أن نستغفر الله ونتوب. الناس يقولون نريد دخلا، نريد سعة أرزاق. طب جميل، من الذي يرزق؟ الله. أين طاعتك لله؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، حينئذ إذا استغفرتم وتبتم من ذنوبكم والمعاصي يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون. فأنت ما تسأل، ما تقف إن الأمر القدر الكوني ولا تستفيد. الذي حصل في غزة ده تشريد وتقتيل، 70,000 قتيل، 200,000 بين قتيل وتحت الأنقاض وجريح. 200,000 دول من جملة يعني ربع مليون تقريبا، من جملة 2.5 مليون. حصل ما حصل. طب والباقي اللي ما قتل ولا جرح ولا تحت الأنقاض؟ مشرد، مشرد. طيب هذا بقدر؟ لا نعم، لكن والسبب مخالفة شرع الله عز وجل، خالفنا شرع الله وقتلنا قتال غير مشروع فكان ما كان. يبقى إذن التفريق بين الأمور القدرية الكونية وبين الأمور الشرعية ملحظ عظيم، ولهذا شيخ الإسلام في التدمرية ركز على هذه القاعدة وبسط لها الكلام، وهو عدم معارضة أو التعارض بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الشرعي، اللي بيعود إلى قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. الخلق الأمر الكوني القدري، والأمر اللي هو الأمر الإيه؟ الشرعي. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني من قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاه الله تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. أصل كل سعادة في الدنيا والآخرة هداية القلب. هداية القلب أصل كل سعادة في الدنيا والآخرة، ولهذا حاجة العبد إلى هداية القلب أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. فبالطعام والشراب يحيى البدن، لكن بالهداية يحيى القلب، وتخلف الهداية يؤدي إلى ضلال، والضلال يؤدي إلى النار والعياذ بالله. أما إذا لم يكن طعام للبدن وهلك البدن فإن الإنسان لا يأثم عليه، قد يموت الإنسان جوعا ويؤجر على هذا، لكن يموت القلب، هذا هو الموات الحقيقي. نعم.
وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما أخذه منه أو خيرا منه، كما قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الحديث الصحيح عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
يعني أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء. طب السراء فشكرت فكان شكرك في السراء خيرا لك لأنك تؤجر على ذلك. طيب وفي الضراء صبرت فكان صبرك خيرا لك لأنك فوضت أمرك إلى الله وامتثلت في هذا وأمنت بأن هذا من الله عز وجل فشرح الله صدرك. فالمؤمن على خير إن أصابته السراء أو أصابته الضراء، بس متى يكون على الخير؟ شوف القيد، انتبه، مش عجب الأمر إن أمره كله خير. إن أصابته ضراء وسراء، لا، إن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان خير له. يبقى متى يكون السراء والضراء خيرا؟ ليس ذات السراء والضراء، وإنما صبر على الضراء وشكر على السراء. واضح يا إخواني؟ يبقى ما الخير؟ من أين تأتي الخيرية؟ عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس الحديث إن أصابته سراء أو أصابته ضراء، لأنه قد يصيبه السراء فيكفر بنعم الله، والضراء فيقنط من رحمة الله. يبقى متى تكون الخيرية؟ صبر على الضراء وشكر على السراء. تابعوا هذه المسألة. أيها محمد، استرجاع، تقول إن لا وإن لا رجعون، والذنب يقصد منك استغفار. ما هو العيب ذا، نحن نقصد المعايب اللي هي الذنوب يعني. هو المعائب اللي هي صدر منك تعاب فيك دي ايه؟ لا، انت فهمت الاول ايه المراد بالمصايب والمعايب يا محمد؟ المصايب اللي بتنزل بك، مصايب تنزل بك من الله عز وجل، فقد بصر، فقد ابتلاء بمرض، ابتلاء بك، ده اسمها مصايب ابتلاك الله به. طيب معايب اللي هي صدرت منك الذنوب التي تعاب عليك، مش انت عيب ان تعصي؟ هي ده المعايب اللي هي الذنوب، تسوي الذنوب والايه والمعاصي. طب ماذا تصنع؟ تقول ربنا قدر عليا؟ ما هو الله قدر عليك، بس امرك بالاستغفار، امرك بالاستغفار فتستغفر. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ده المعايب، بنقول مصايب ومعايب. مش فاهم شيء، جبلي يعني ايه؟ يا ازاي يعني انا جبلتي ازني يا محمد؟ جبلتي اسرق يا محمد؟ يعني ايه ده؟ ايه الذنب؟ ساعات بتقفل معاك يا محمد، انت ساعات بتقفل معاك. ما انا هو ما فيش حاجتين عشان نفرق بينهم الا مصايب ومعايب. التقسيم ده، التقسيم ده هو المعايب اللي هنا، هو معناها معايب في مقابل مصايب، يعني ما يقدر الله عليك من ابتلاءات بالمصايب مقابلها ما يصدر منك من ذنوب ومعاصي. بلاش شيل كلمه معايب وحط ذنوب يا سيدي، يبقى نقول المصايب والذنوب. بلاش معايب يا محمد اذا كنت قافله، بس هي مراد المعايب هنا ايه في التقسيم ده؟ المعايب اللي هي الذنوب اللي صادره منك. ليه اسمها معايب؟ لان عيب عليك ان تعصي. هنقول جبلة، فين الجبلة ديت؟ أي جبلة؟ جبلة الجبلي ده لا تؤخذ عليه، الجبلي إنك تجوع، إنك أنت تعطش، ده أمر جبلي، الجبلي إن كذا. طيب ثم هناك جبلي بمعنى أن الله عز وجل جعل الإنسان في شبهات وشهوات، وجعل في نفسه ما يكون من ميل الشر ومن الخير، فيأتيك الشرع يهذب هذا. حتى الإنسان عنده شهوة يميل إلى النساء، ده اسمه إيه بقى؟ ده الأمر الجبلي، الشهوة. لكن مش الذنب هو اللي جبلي، الشهوة جبلي. فنصرفها فين؟ في المشروع، ونمنعها مين؟ منه. طيب الشهوة أن أنا أحب المال، تحبون المال حبا جما، كل واحد مفطور عن المال، مفيش حد بيكره المال، مفيش حد لا يحب المال، تمام. لكن يأتينا يبقى الشرع ينظم لنا، ليس من أجل المال أسرق، ليس من أجل المال أغصب حق الآخرين، هنا الشرع يقول لا. فالله عز وجل جعل فيها جبلة الشهوة، جبلة محبة المال، جبلة هكذا. لكن الشرع نظمه، فلما يقع مني سرقة ما أقول جبلة، أقول تعدي لحدود الله عز وجل. ما هو المعايب هي الذنوب، المعايب ما نشل الذنوب. المعنى الثاني عندك إيه بقى؟ سيبني من الدعاء الأول، اترك لي من الدعاء الأول. إيه هو؟ عرفني المعايب. اللي أنا قلت عليه إيه؟ لا دي مش عيب. لولا الشهوة ما تزوجت في الحلال، مش عيب. لولا حب المال ما سعيت في الأرض واشتغلت. لكن تنظم العيب بقى إن أنا أنتقل بالشهوة إلى المحارب، ده اسمها الذنب. فعلى كل حال اللي يلزمك معرفة حاجة يا محمد، أما نقسم الأمر إلى معايب ومصايب، المصايب اللي بتنزل به، مصايب ابتلاني الله بمرض روح تحلل طلع عندي كذا، ده اسمه مصيب، أعمل إيه؟ إن لا نرجعهم. المعايب اللي هي الذنوب اللي تعاب عليها. طيب اللي هي إيه الذنوب؟ زنا، سرقة، كذا. طب أعمل إيه؟ أستغفر. بس ده الحد اللي تعرفه محمد، عشان إيه بس ما تتوسعش معايا، ده الحد اللي أنت تعرفه. طيب كلمة المعايب دي واجبة شرعا؟ لا، نخليها يا محمد، نخليها المصائب اللي بتنزل بالإنسان والذنوب اللي بتصدر بالإنسان. كده واضحة؟ سيبك من المعايب، شيل لفظ المعايب لأنه مش لازم، يعني مش بنتعبد باللفظ، فشيل المعايب وحط مكانها الذنوب. كده يستقيم الايه عندك التقسيم، يبقى مصائب تنزل بك وذنوب تصدر منك. مصائب تنزل بك تستقبلها باسترجاع ان الله وين يرجعون. طيب ذنوب تصدر منك نستقبلها باستغفر الله. واضحة كده يا محمد؟ خلاص نحذف المعايب. زي ايه؟ لانك انت هتمشي وراك يا محمد ديت. اما تيجي في حديث محجة ادم وموسى، احنا في باب مسألة القدر بنقول ما نستدلش بالقدر على المعايب، نستدل على المصايب. قال لك كده. فلهذا لما ادم موسى قال له انت ابونا اخرجتنا من الجنة وما ادري، المهم احتج عليه ادم بالقدر. فبعض الناس قال كيف يعني انت تقول لنا نحتج بالقدر على ماذا؟ المعايب اللي هي الذنوب يعني. طب ما ادم عليه الصلاة والسلام احتجه، نقول احتج عليه بقى. قاله موسى عليه السلام بيلومه بأنه هو أخرجنا من الجنة عشان هو أكل الشجر، يقول له هو موسى في حديث أكل الشجرة، ولا بيقول أخرجنا من الجنة؟ أخرجنا من الجنة. طب أخرجنا من الجنة مصيبة ولا ذنب؟ مصيب. لذا استدل بالقدر، وموسى أعلم من أن يقول له أنت، يلوم على ماذا؟ يلوم على ماذا؟ على شيء قدره الله عز وجل. فلما قال أخرجنا من الجنة وكذا، فاحتج آدم، أقصد آدم أعلم من أن يحتج بالقدر على معصيته، كيف وقد استغفر الله عز وجل وقال ربنا ظلمنا أنفسنا فطلق أدم ربي كما تتابع عليه نوى التوبة الرحيم ليك إيه؟ ظلمنا أنفسنا. فآدم لم يحتج بالقدر على مين؟ على ذنبه، انما احتج بالقدر على خروجي من الجنة اللي يبقى المصيبة اللي ترتبط على الذنب. ومن هنا قال العلماء احتجاج آدم كان بالمصائب للمعايب، احتجاج آدم القدر كان على المصائب للمعايب اللي هو ايه؟ اخرجتنا من الجنة. نعم. وآدم وموسى في نفس الوقت ما يعاتب على ذنب تاب منه. كيف يعاتب على ذنب تاب منه؟ إذا كان أنا وأنت الآن، لو أنك أنت كنت يهودي ولا نصراني ثم أسلمت وتبت وحسن تتوجه، أجي أعيرك بعد هذا أو ألومك لما كنت نصرانيا؟ أنا أمامك مسلم حسن إسلامي، الصحابة كانوا على الشرك ثم أسلموا. فالشاهد نقول كده مصائب وذنوب. نعم.
وقوله والله بكل شيء عليم. نعم.
اللي هو من لم يرد عن النبي اللي هو اللي انت اشتهر نعم لا، وقد يكون عببها ان الانسان بيسال حتى لو عنده عزوم عصر، اما الله يستر عليه ويوفقه للتوبه، يستر عليه فلا تظهر للناس، خد بالك. وكلنا لا نخلو من ذنوب، فالانسان بيسال الله عز وجل ان يستر عليه، لكن ليس معنى هذا ان هو يستر علي لافعلها، يستر علي من جهه فلا افضح، ويوفقني للتوبه من جهه فاترك. نعم. نعم، لا، لأنها تحتمل وتحتمل، والعبارة المجملة تترك، والعبارة المجملة. طب الوارد الحمد لله على كل حال. طب وفي النعمة الحمد لله الذي يتم بنعمة الصالحات، يبقى نوجهه أيا كان إلى العبارة الشرعية. في النعمة قل الحمد لله الذي بنعمة الصالحات، وفي مقابل الابتلاء وكذا الحمد لله على كل حال. نعم.
وقوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا.
نعم، سورة الطلاق.
قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة الآية. قال حسين وإبراهيم وعبد الله أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، أمر تعالى من أراد أن يطلق طلاق السنة، وذلك بأن تكون المرأة طاهرة طهرا لم يجامعها فيه، ونهى الزوج عن إخراجها من بيتها الذي كانت فيه قبل الطلاق.
الشيخ عنده حسن، الشيخ ابن عبد الوهاب المتهم بحرب آل البيت، ومتهم بالنيل من آل البيت، لأن لما قال لا نعبدهم فاتهموه. عنده حسن وعنده حسين وعنده علي، هذا كله عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم، شوف عندك أبناء الشيخ، يعني الشيخ سمى من آل بيته حسن وحسين وعلي، لكن المغرض لك ولو سميت، زي واحد بيقولي ولو سميت حتى ابنك الرضيع، هو هتسميه الألباني، هتسميه ما أدري. كان واحد بعت لي يقول ها هتقول في كلام الشيخ ربع في الإيمان إيه؟ تمام؟ ولا هتسمي ابنك الربيع؟ فهتسمي الألباني برضو، أنت بتطعن في الألباني برضو، أيضا أنت بتطعن في الألباني حتى لو سميت الألباني. هو فعلا صحيح ممكن يكون كده فعلا يا إخوان، أنا ممكن أسمي الألباني وبطعن في الألباني مضارة، لكن لما تكون بتسمي في الألباني وتمدح الألباني، أما تكون بتسمي الألباني وتمدح الألباني وتثنى عليه، نعم ده منهج. هتلاقي عندنا الألباني، وهتلاقي عندنا الفوزان، وهتلاقي عندنا العثيمين. بين مين مسمي العثيمين؟ محمد أبو عاصم العثيمين، وعندنا مقبل، عندنا مقبل والعثيمين والألباني والفوزان ومحمد بن إبراهيم من السعد، محمود من؟ والله محمود خواص بيقولوا سعدي. طيب تمام، السعدي ما شاء الله، ها كل هذا موجود. وعندنا البخاري ومسلم، وعندنا الليث ابن سعد، ابن إبراهيم بن سعد، كل هذا موجود عندنا. يبقى ده مدرسة، شوفوا في مدرسة فيها كده، ما فيش حب العلماء، الحمد لله. نعم، أبناء الشيخ حسين عبد الله علي إبراهيم، لا في حسن، عبد الرحمن بن حسن الشيخ، شوف يا أخي، ها وفاطمة، شوف عندك الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ معروف، عبد الرحمن بن حسن، هتقول لي ما فيش حسن؟ لا، وحسين في حسن، حسين علي، شوف تأكد في موجود فاطمة علاء، شوف كده تأكد، شيخ ابن عبد الوهاب يعني سمى علي مرتين، يعني علي الصغير مات سمى علي ثاني. الله أكبر الله أكبر، رحمه الله. نعم، هكذا رأت يكذبون على السنة، يكذبون على أهل السنة وأهل البدعة، مثل العلاقة التي كانت بين آل بيت رسول الله وبين صحابة رسول الله. شوف، يكفرون عمر وعمر متزوج ابنة علي، وكان بين الصحابة وبين آل البيت ما بينهم من الفضل، ويعرفون أقدارهم، بل ما عرف قدر آل البيت أحد بس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يخرج فيجد ابن عباس متوسدا بيته من علماء الصحابة، يقول: من ابن عم رسول الله؟ ألا أمرتني فأتيتك؟ كانوا يعظمونهم. والقصة اللي بين، لو تأتون بها، بين أظن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، لما كان عبد الله بن عباس يسحب الناقة وكذا، ويقول: هكذا أمرنا نفعل بالعلماء، وكان زيد يقبل يده ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أمر تعالى: من أراد أن يطلق طلاق السنة، وذلك بأن تكون المرأة طاهرة طهرا لم يجامعها فيه، ونهى الزوج عن
إخراجها. نعم، هذا الطلاق يا إخواني السنة. يعني إيه طلاق السنة؟ يعني الطلاق الموافق للسنة. وتقسيم الطلاق إلى سني، طلاق سنة وطلاق بدعة، متفق عليه بين العلماء. والمعنى الطلاق الذي يوافق السنة والطلاق الذي لا يوافق السنة. والطلاق الذي يوافق السنة يوافق السنة زمانا، ويوافق السنة لفظا. يعود طلاق السنة إلى الزمان واللفظ، إلى الزمان واللفظ. أما الزمان فأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. إذا كانت حائضا لا يطلق، طيب إذا طهرت يطلق قبل أن يمس، كما قال نبيل بن عمر في الصحيح، قال: مر فيرجع ثم حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، يعني قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، أن تطلق النساء. ولهذا قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة. طب ومتى تكون مستقبلة العدة؟ إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. ليه؟ ما في بقى مظنة ولد ولا شيء، طهر لم تجامع فيه، يبقى طهر، ما في ولد، لو كان في ولد ما كانت حائضا، لأنها حاضت ثم طهرت، لو في ولد ما حاضت. طيب ولم تجامع، يبقى إذن ما في مظنة أن يكون في ولد، لأن لو جمعها يبقى في مظنة. وبالتالي ماذا ستكون عدتها؟ ولو طلقها في طور جمعها فيه يبقى ده مش يحسب فتطول، أو في حيض يبقى مش هتحسب فتطول، يبقى طلقها في طول لم تجمعها فيه. هذه طلاق السنة من جهة الزمان. طب من جهة اللفظ، أن تطلقها مرة واحدة صريحة: أنت طالق. فإن طلقتها فوق ذلك فليس بطلاق سنة. يبقى طلاق السنة يرتبط بأمرين: الزمان واللفظ. الزمان أن تكون في طهر لم تجامعها به، اللفظ أن تطلقها مرة واحدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طلقها مرة واحدة ليه تغلق على نفسك الباب؟ طيب ده اسمه طلاق السن. الطلاق البدعي خلاف بقى كده، إما أن تطلقها في حيض أو تطلقها في طهر إيه جمعتها فيه. ولهذا لو ارتبط الناس بزمن الطلاق الشرعي سيقل نسبة الطلاق 90%. يعني لو أردنا شيئا واحدا، انتبهوا، نعالج به قضية الطلاق في العالم الإسلامي، نعلم الناس طلقوا طلاق السنة. هتقول بقى ضغوط الحياة مش هنخلص، يعني طب الزواج المبكر، طب مش هنخلص، مفيش حل الا هو حل واحد. لو احنا اردنا نعالج قضية الطلاق وكثرتها في العالم الاسلامي نقول طلقوا طلاق السنة. ليه؟ لانه لو جاء الرجل يطلق مراته قالت انا حائض، يعني هنتظر كام اسبوع كده؟ هو اصلا الطلاق ده لحظة غضب، موقف، هو موقف يطلق. لو صبر اسبوع ان شاء الله يكون راح كل حاجة. طيب طب لو فطور بقى جمعها فيه، يعني طهرت اليوم وجمعها، طب اراد يطلق تنتظر طلاق بدعي، يعني اعمل ايه؟ يعني انتظر حتى احيض ثم اطهر، يبقى بقى لها كام؟ 25 يوم في الطهر ده كله لا يطلق، وبعدين ضيف كمان 7 أيام أو 5 أيام، يبقى كده شهر، وبعد كده طلق. ده يكون بقى ذاكر الطلاق، يكون ذاكره، يبقى فعلا 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 ده عايز يطلق، دارس شهر وناوي طلق برضه، يبقى لا، يبقى المسألة فيها دراسة، ودرس حالة ودرس أموره، وعرف يدفع كام لو طلق، والقايمه بكام، والمؤخر بكام، وسأل المحامين، والعده والمتعه والنظام ده كله، درس حاله اسبوع معاه دراسه، بعد ذلك يجي طلق يقول لا طبعا، اكن انا هغرم الغرام ده كله وارجع اجيب امراه هغرم الغرام ده، اقول لك ايه؟ مشى حالك، مشى حالك. فبعض الناس قد يمنعه الامور الماديه، وبعض الناس قد يعقل شويه، لان الطلاق اكتره ايه؟ اكل وشرب وخروج ودخول. ما تش طالعه بنت؟ هطلع. طب انت طالع؟ طب لو طلعت بقى؟ قالت يعني لو طلعت بقى طالع؟ قالت لك اهو طيب، عم تطلع ومن الدخل. مش المرأة يعني؟ هو كده. اه والله. اه والله. واذا كنت راجل طلق؟ وكل الاشياء تصدر من المرأة. طيب هنطلق؟ انت بتقول رجولتي بس ماشي. في سنة، خلوا الجور تجيه السنة، تظهر بقى كده كده، تكوني بقى جت تأسفت له، اعتذرت له، أمها عقلتها شوية، إلى غير ذلك. عاوز تعالج الطلاق في العالم الإسلامي وكثرته، عليكم أن تنشروا في الناس طلاق السنة، وتنشروا إيه كمان؟ وإن طلاق البدعة بيقع، عشان ما يجيش يقولك إيه بقى؟ أنا طلق والطلاق لا يقع، يبقى فك نفسك كده في الإيه؟ بعض الناس كان ينتظر، كان بينتظر زمن البدعة ويطلق عشان يرهبها، هو عارف كده ان الطلاق مش واقع. طب اذا عرف الامرين بقى، اذا عرف ان طلاق السنة اذا اراد ان يطلق موافقة للشريعة يتبع هذا، واذا عرف ان طلاق البدعة بيقع، يبقى فعلا فعلا لن يقع الطلاق الا مدروسا. والله يا اخواني لو اننا تأملنا هذا الامر لوجدناه أكبر مانع وحاجز من كثرة الطلاق. لأن الطلاق بيقع لحظة غضب، لحظة غضب، لحظة خلاف، لحظة عناد، لحظة كذا. والمرأة غالبا يعني يا إما في حيض أو فطور جماعة فيه، يعني مسألة الطهر دي بتبقى إيه؟ نادرة شوية في حياة الزوجين. ما هو يا إما حائض، ده ربع الشهر حائض المرأة، الربع حائض، والتلات أرباع طهر جماعها فيه، لأن الزوج هينتظر الربع الشهر الحائض، أول ما تطهر قد يتشوف إليها، يبقى التلات أرباع التانيين طهر جماعها فيه. إلا بقى واحد مسافر في السعودية هي في طهر إيه بقى؟ على طول. تمام، يبقى عنده المدة واسعة ولا يطلق من بعيد. لكن واحد عايش قلة، يبقى هنا لو جاي يطلق امرأته اما ان تقول له ان حائض، او تقول له ايه؟ انا فضول جمعتني فيه. فاذا انتظر لا يطلق، وبالتالي تجد ماذا؟ الذين يطلقون يطلق وهو على الغدا، والعصر يصلي معاك، بعد ما يغسل ايده يصلي معاك، نادم انا اتنرفزت على زوجتي، انا قلت لها مش عارفين، يعني هي كلها بتبقى لحظه. يعني هما بيتغدوا عشان ما يسخنش الشوربه، والنظام تقوم مسخنه مش مسخنه. طب انت والله لا، طب عليه كذا لو ما قمت انت طارق. وساعات يبقى حافظها ثلاثيه، عليه اذا ما قمت سخنت الشوربه تبقى طالب بالثلاثه. في ناس كده كل واحد حافظ له صيغه، تبقي طالق طالق طالق، او تبقي طالق مالك وشافعي ابو حنيفه، او تبقي طالق بالثلاثه، او تبقي طالق لحيلك شيخ ولا حرامك شيخ، او تبقي طالق تحرام عليا. كل واحد حسب الصيغه اللي متربى عليه. يعني حتى لما بيجوا خلفه ما فيش حد يقول لها تبقي طالق بس كده، لا لازم متغمسه شويه كده، لازم يبقى معاها حاجه. تبقي طالق بالثلاثه، تبقي طالق طالق، تبقي طالق لحيلك شيخ محمد، تبقي طالق مالك شيخ ابو حنيفه، تبقي. المهم هي الصيغه كده محفوظه، والمجتمع بيقول كده، المجتمع بيقول كده. يعني قل حتى واحد من يخالف بتبقى مره ممكن تتصلح، لكن لا تبقى طالب الثلاثه. طب واذا لا تبقى عليه تبقى طالب الثلاثه، بقى طالب الثلاثه. فاذا عرف الناس الزمان السني واللفظ السني انت طالق، حتى لو انه طلق في مره ثانيه وثالثة تحرم عليه، يبقى في فرصة. ما يقول لا يقول لا أنت طالق ثلاثة. وده قول الجمهور في ثلاثة، وإلى بعض أهل العلم يرى أن الطلاق ثلاثة يوافق السن، لكن الجمهور على أنه يوافق السن، وده صحيح. قال تعالى لعل الله يحدث بعدك أمرا، ولا يمكن أن يحدث هذا إلا بطلاق رجعي. لما طلق ثلاثة فقد بت طلاقه، فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره. واضح يا إخواني؟ نعم. فاطمه بنت الشيخ محمد ما شاء الله سبحان الله. يبقى جاب يعني ايه حسن وحسين وعلي وفاضل اهل الكساء، يعني اهل الكساء الذين هم اهل البيت بالاجماع. نعم.
الشيخ البستان يقول في علماء نجد،
نعم،
الشيخة فاطمة بنت محمد ابن عبد الوهاب، وكانت الشيخة فاطمة عالمة تدرس في منزلها العلوم الشرعيه.
سبحان الله. العجيب يا اخواني من عجائب ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه، ان الله حباه بامور قل، اقول قل، ان حب بها عالما في عمر امه الاسلام، بتبقى قليله جدا. واحد ان يكون ابناء الشيخ علماء. لما تيجي في التراجم تلاقي هذه نادره شوي. نادره. نادره. يعني لو نظرنا في علماء عصرنا كبار، ابن من المشايخ الكبار عالي قليل، نادر نادر. ولو وجدت واحد ما وجدت الاخرين، ولو وجدت كطالب علم يعني ما امام مسجد مثلا حافظ قران تمام. طيب الشيخ وابناؤه علماء. ميزه اخرى، قل عالم تتحول دعوته الى دوله فيرزق امره تقوم بالدعوه السلفيه. قل يعني شيخ الاسلام مات من سجون الحاكم، اما الامام محمد بن عبد تحولت دعوته الى دوله سبحان الله. فتبنى محمد بن سعود ووضع السيف والسنان مع الحجة والبيان. الله أعطاه سبحان الله، الله أعطاه. نعم.
وكانت رحمه الله تعالى عالمة تدرس في منزلها العلوم الشرعية والسيرة النبوية. ونقل الأستاذ حمد الجاسر أن فاطمة اتجهت لطلب العلم منذ صغرها حتى عنست ولم تتزوج، وأنها كانت موصوفة بالجمال ومنتهى العفة، توفيت بالرياض.
سبحان الله. بانشغال يعني سبحان الله. كثير من العلماء ماتوا لم يتزوج، الشيخ الإسلام ماتوا لم يتزوج، ليس لاختيار في مسألة الزواج وأنه الأفضل عدم الزواج، لا، ما في عالم يقول أفضل عدم الزواج، لكن قد ينشغل الإنسان بأمور ويقول أتزوج بعد ذلك أو كذا، وانشغال بالطلب والعلم والرحلة وغير ذلك، ثم توفيه منيته. نعم. أو الأمور قد تكون خاصة، النبي يقول من استطاع منكم الباء فليتزوج، قد لا يكون الإنسان مستطاع الباء. نعم.
أثر زيد بن ثابت مع ابن عباس رضي الله عنه.
إيه نعم.
ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس رضي الله عنهم بركابه فقال له لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد أرني يدك، فأخرج يده فقبلها زيد وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قال ونهى الزوج عن إخراجها من بيتها الذي كانت فيه قبل الطلاق.
يبقى عندنا طلاق السنة عرفنا، طلاق البدعة يقع، ويقع يا إخواني بالإجماع، طلاق في الحيض يقع بالإجماع، والطلاق ثلاثا يا إخواني، إن كان بلفظ ثلاثا وقع بالإجماع. طيب وإن كان بلفظ أنت طالق طالق طالق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هنا في التفصيل عند العلماء. فإن أراد تأكيدا فيعمل بالكلام يبقى طلق، وإن أراد تأسيسا يبقى يقع ثلاثة، يقع ثلاثة. فأنت طالق 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 ينظر فيها، تريد التأكيد أو التأسيس، أنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا بالإجماع. تمام. خالف في المسألتين شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة وكذا، وهذا قول من بعد إجماع، هذا قول بعد إجماع. طيب خلصنا طلاق الحائض والطلاق ثلاثة. طيب وأما علي الطلاق، أن يقول علي الطلاق إن كذا وكذا، فالإجماع على أن الطلاق يلزم، ومعناها يلزمني الطلاق وليست يمينة. شيخ الإسلام انتصر إلى أنها يمين، وهو قول بعد إجماع. ده الخلاصة هذه التي احنا عشنا عليها عشرات السنين نقول بكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لقوة بيانه رحمة الله عليه، ولرفع المسألة للصحابة. هذا موضع الاستشكال، مش بقى احنا كنا بنقرأ الإجماعات عادي ما في مشكلة، كنا بنقرأ الإجماعات عادي، بس الإجماعات ديت غير ثابتة. ليه؟ لأن شيخ الإسلام زقع عن الصحابة في المسائل ديت، سواء في الحائض في الثلاث في علي الطلاق، ولكن الصحيح عدم ثبوت ذلك عن الصحابة. خلاص فالإجماع موجود. واحد بيقول لي بعض الطلبة عندنا، بعض الطلبة عندنا يقول لك عبد اللطيف كان بيقول أنا قلت إجماعات للشيخ من زمان وأخيرا رجع الشيخ إلى الإجماعات، نعرفها قبل ما يولد عبد اللطيف، قبل ما يولد عبد اللطيف احنا نعرف الإجماعات قبل ما يولد، ولا عبد اللطيف ولا أقوى من عبد اللطيف استطاع يناقش بالإجماعات مناقشة واحدة، سوى الإجماع وارد بس، وهذا إجماع معروف وارد. لكن الإجماعات دي ثابتة ولا غير ثابتة، دي لازم تدرس المسألة كلها عشان تبين ما ده ثابت ولا الإجماع ده غير إيه غير ثابت. ولم ألق واحدة سواء في طبقة شيخ أو طبقة طالب يستطيع أن يقول هذا ثابت. ليه؟ لأن يلزم أن يرد عدم ثبوت ذلك عن صحابة الإجماعات المحكية. عمر الإجماع لأن الطلاق واحد في عهد أبو بكر وفي عهد رسول الله، شوف الإجماع منقول إزاي، حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله إيه واحد، وإيه كمان وفي عهد أبو بكر، تبوه صدر من عهد عمر ثم رأى عمر، يبقى سياسة. ولهذا قالوا الإجماع على أن الطلاق ثلاث واحد، مش عارف طلاق ثلاث ايه ثلاث. كيف تخرجها؟ تخرجها بحوالي قرابة عشرة اوجه عشان تخرج دي، لم نلقى طالبا حتى خرجت خرج واحد، ولا شيخ، حتى مشيخنا الكبار مش بقى تقول عبد اللطيف ولا تقول محمد ولا تقول عبد الله، حتى مشيخنا الكبار يعني الشيخنا ما شيخنا مثل الشيخ ابن باز سبحان الله يرى ان الطلاق ثلاثا واحده. ليه؟ حديث ابن عباس. لكن يرى ان تطالق ان تطالق ان تطالق ان تطالق ان تطالق ثلاث. طب مشايخنا كلهم بقى يخالفوا ابن تيميه، ابن تيميه خالف ايه؟ في ان الطلاق الثاني لا يقع الا بعد الراجح. طب مشايخنا يرون حتى اللي بيرى الطلاق ثلاثا واحده يرى انه لو تفرق يقع ثلاث، مش لازم راجح. شيخ الاسلام يرى لازم الراجح. فالاجماع موجود، الاجماع ايه؟ موجود. مش بقى احنا بنرجع الشيخ جماعاته بعد مش عارف قد ايه الشيخ رجع، رجع لمين بقى؟ رجع لدواوين للكتب واصل الكتب في هذا. الروايه اللي المعركه قائمه عليها لم يرها شيئا، لم يعتد به، ودي ملحظ السر لماذا ابن تيمية يذكر دي المسألة. حملها لم يعتد بها على الطلق، لم يرى شيئا على الطلق. شوف بقى كلمة سر الضمير اهو، فتحنا مصنفات وفتحنا مسانيد حتى أتينا بصدر السلف الذين نقل عنه ابن عبد خلاس ابن عمرو والحجاج بن مرطاه وكل هؤلاء، فإذا يرد عنهم التصريح لم يعتد بتلك الحائط مش بتلك الطلق. راح معتمد الشيخ شيخ الإسلام، عرفتم؟ يبقى الإجماعات موجودة وليس ثابتة. ليه؟ لأنه شيخ الإسلام رفع ذلك الخلاف إلى أعلى، سواء في الحائط أو في كذا. شيخ الإسلام مش هين، شيخ الإسلام وضع مجلدات. ولهذا أنا بقول هذه المسألة ما يمكن يكتمل بحثك فيها إلا بتكامل المصادر فعلا، حسن الظن بشيخ الإسلام ثم مشايخنا الذين علمونا عن شيخ الإسلام وكذا، يبقى جعل ان نقل الخلاف العالي موجود ده صح، والروايات فعلا لم يعتد بها ده صح. يبقى اذا الخلاف محكي لكن كشأن كثير من الاجماعات يحكى الاجماع ولا يكون ثابتا. ياما مسائل حكم اجماع وفيها خلاف، وياما مسائل حكم فيها الخلاف وفيها الاجماع. يعرض الطالب يقول لك اصل فيها اجماع، هو ده بضاعتك فيها اجماع؟ ده اللي فيها اجماع لابد ان تناقش ما يعارض هذا الاجماع كله. فكان سر المساله الضمير، غير مجريات المساله الضمير هذا. وفي صيغه علي الطلاق شيخ الاسلام يضع كلاما طويلا جدا في وقائع على عهد الصحابه ان هذا حكم حكم اليمين، وان الصحابه تعاملوا بتعامل مثل هذه الصيغه في العتاق وكذا حكم اليمين، وعليه هذه المساله حكم حكم اليمين. وعليه ننظر الى قصد، تقصد الحث او المنع او تقصد ايه؟ وبنى على هذا ونسب الى بعض الصحابه اجراء هذه المسائل قياسا على وهكذا. حتى أبحاث كبار العلماء بينقلوا المسألة إحنا مسألة خلافية، مسألة مش سهلة. عبد اللطيف مين وعبد الله مين وأحمد مين وما، مسألة مش سهلة ضخمة المسألة كما بقى درستموها مؤخرا. ده إحنا يومين كاملين يوميتين عشان نبين المسألة راحة فين وجاية منين، واخد بالك؟ مسألة مش سهلة. أما العتيمين أما ابن باز أما العلماء حتى الذي يرجع خلاف هذا بيذكر فيها خلافا، المسألة مجمع عليه. افتح إجماع ابن المنذر تجد الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، بس ده كان معارض حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ابن حجر لما جاء حوالي 7 أطال النافع حوالي 7 أوجه في التخريج لهذا. أنا أقول لكم حكي الإجماع على أن الطلاق ثلاثة واحدة. ما حكي الإجماع يا إخواني؟ في عهد النبي، في عهد أبو بكر صدر من خلافة عمر، تبع عمر أجرها ثلاثة سياسة حتى يمنع الناس. لقد استعجل الناس في أمن كذا فيها أنا فلو أمضيناه عليهم، يبقى واضح أنها سياسة. فليست المسألة مسألة سهلة، ولا هو بحث ابن عبد البر نقل إجماع، طيب ابن المنذر نقل إجماع، لا 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 لا، المسألة أكبر أضخم، وأقولها إلى الآن حتى الذي كان يرجمع أرني كيف الآن تشرح المسألة وترد على كلام شيخ الإسلام. صعب صعب فعلا، دراسة وتنية يعني دامت شهور شهور، حتى الجمع لما أصلح أنك أنت تقول قولي إلا وهو مدروس. طب ليه ما درسناش الأول؟ ما درسناش الأول شيخ سما منقل إجماع نقول له شيخ سما منقل عن صحابة تقول له، فخلاص أنت بتأخذ بحث شيخ إسلام. كل المسألة أن أنت بتبقى عندك كلام شيخ إسلام الناقل فيها الخلاف العالي والناقل فيها كذا مقابل من يقول. وإحنا عندنا في مسائل علم معروف كثير مسائل مش قليلة التي يحكى فيها الإجماع وهي خلافية، أو يحكى فيها الخلاف وهي إجماعية كثير. بعض الناس قد يحكي خلافا باعتبار واقع وهي إجماع يبدأ خلاف باعتبار واقع، أو يأتي على أقوال ضعيفة ويعتبرها خلافا. طب وبعض الناس يأتي على خلاف ويعتبر إجماع، ليه؟ لأن هو يرى أن هذا الخلاف غير معتبر فيحكي يا جماعة. كم من مسألة تمر على ابن قدامة يقول والقول فيها لفلان وعلان من الصحابة ولا يعلم لهما مخالف، وفي مخالف، وتكون مسألة خلافية وتكون مسألة غير مجمعية. ليه؟ لأنه لما نقرع ابن مسعود أو ابن عمر الإسناد لم يصح إلا ابن مسعود ابن عمر، وهو بنى على ذلك ولا يعلم لهما مخالف، مع أنه الوارد عن الصحابة إسناده ضعيف. عرفتم يا إخوانا بارك فيكم؟ عرفتوا؟ يبقى إذن هذه مسألة أنا أعتبرها مسائل الضخام جدا 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 ضخمة، مسألة ضخمة في هذا، لأنها تحتاج فعلا لملمة كبيرة. ولهذا قضينا فيها أشهرا بجمع أكبر قدر من المصادر التي تبين هذا الأمر. وبالتالي الذين نقل عنهم شيخ الإسلام هم الذين نقل عنهم بالأسناد الصحيحة أن المراد أنها لم يعتد بتلك الحيضة، ليس بتلك الطلقة. بتلك الطلقة يبقى الحيض الطلاق لا يقع، بتلك الحيضة من العد ما تعتبرش، هتعتد تبدأ تعد 3 حيض من غير هذه التي وقع فيها لها. شوف الفرق به، ضمير، هذا ضمير واضح. فلهذا إذا أردنا أن نحجم هذا الطلاق في الناس بينا لهم طلاق السنة ودعونا الناس إلى ذلك. من أراد أن يطلق طلاق السنة فعليه أن يطلق في الزمن الشرعي، وهو يكون فضول أن يجمعها فيه، واللفظ الشرعي أن يطلق مرات. طيب إن خالف فطلق في حيض أو في طهر جامع فيه نقول الطلاق واقع. طيب طلق ثلاثا بلفظ ثلاثا، صعبة صعبة، مع أن الشيخ ابن باز يعتبر دي أسهل حاجة. ثلاثا ثلاثا كده يبقى واحد، لكن الشيخ له تفصيل في أن تطلق أن تطلق طالق أو طالق طالق طالق، يقصد هنا يوقع أن تطالق أن تطالق أن تطالق ثم طالق ثم طالق، يوقعها ثلاثا ما لم يرد التأكيد، ما لم يرد التأكيد. أما ثلاثا عند الشيخ لا، ثلاثا وحيد على طول. والشيخ ابن إبراهيم كان رد على الشيخ نباز في هذه المسألة وله رد عليه. نعم.
ونهى الزوج عن إخراجها من بيتها الذي كانت فيه قبل الطلاق، وأوجب عليها أن تعتد في بيتها، ونهاها أن تخرج، فلا يجوز للزوج أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج ولو تراضت هي والزوج على الخروج. فقال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وقال تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وكثير من الناس يتهاونون بهذا مع التغليظ الشديد فيه، وصار هذا عادة عند
يعني أكثر. هذه أيضا سنة أخرى، وهي أنه إذا طلق الرجل امرأته فلا ينبغي أن يخرجها من البيت، تبقى في بيتها طالما أنها طلقة رجعية، تبقى في البيت. لماذا تخرجها؟ فتبقى في البيت، وبقاؤها في البيت من أنفع ما يكون. بقاؤها في البيت إن طلقها أدعى للرجوع، يدخل عليها سلم السلام عليكم ورحمة الله كذا، تجيب له كذا، يعني أدعى. إنما لو راحت إلى بيت أبيها تمام، ماذا يحصل من الناس؟ اجلسوا هنا حتى نربيها. طب وإذا كان الأب ضعيف يبقى جاء خالها وجاء عمها وجاء كذا، وبعدين نغير القائمة، قائمة اللي كانت ب50,000 جنيه زمان هي ذهبت الآن بعد 20 سنة، لا نريد قائمة بمليون جنيه، وجيب الذهب اللي انت اخدت. طب هي كانت معطية هبة تجيبه تاني. واحد والله لسه بيستفتينا امس دفع 700,000 من 30 سنة، كان خد ذهب ب100 جرام، كان من 30 سنة ال100 جرام دول ب3,000 جنيه، ب3,500، فقالوا له مش راجع لما تجيب له، فدفع 700,000 جنيه عشان يرجعها، عشان يرجعها بقى قالوا هات 700,000 جنيه، فبيبدأ حساب من جديد، يجدد المرأة من جديد. لما راحت إلى بيت أبيه وراحت إلى بيت عمه وراحت إلى بيت كذا، إنما لكن لو في البيت، لو في البيت هيقع أدعى بقى للصلح، يعني احتكاكات وكذا وأدعى للصلح. فلهذا هذا أيضا من الإرشادات الطيبة: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتينا بفحشة مبينة. الفحشة يقال زنا وكذا، ويقال نشوز وبذاءة ذات لسان أو كذا، وقد يكون العكس أيضا، قد يكون الرجل سليطا هيموتها، يعني بيضرب ضرب يعني مبرح وبيفعل كذا، وخافت على نفسها فخرجت، لأن لو بقيت ربما قتله. نعم.
وكثير من الناس يتهاونون بها.
لو في داعي، يعني زي ما قلت، لو خافت عن سمن هذا الرجل وذهبت الى اب يصلح لا اشكال، يكون في داعي، وإلا فالأصل تخرج وتستدعي أباها، يأتي أبوها استدعي أباها ويأتي يصلح بينهما. لكن لو خفت نفسها ضررا، رجل يمنعها من طعام وشراب، ممكن يحبسها، يحجزها عن طعام وشراب، هذه وحيدة. رجل يضرب لا تأمنه، رجل يضرب، أو العكس بقى، رجل هادئ لكن امرأة بذيئة تشتم وتسب قدام الأولاد وتهينه، تهين أمام الأبناء والآخرة، حينئذ خلاص. الله قال: لا تخرجهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة. العلماء قال فحشة إما أنها زنا وكذا شيء في العفة، أو تكون بداءة أو كذا. هتكلم من الجوزي إلى أن يأتين بفحشة. نعم.
وكثير من الناس يتهاونون بهذا مع التغليظ الشديد فيه، وصار هذا عادة عند الأكثر. متى أراد الطلاق خرجت المرأة من بيت الزوج واعتدت في بيت أهلها. فالواجب عليكم تقوى الله تعالى بامتثال الأمر والانتهاء عما عنه زجر، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا.
سبحان الله. ولعظم أمر الطلاق يا إخواني بارك الله فيكم، لعظم أمر الطلاق وكذا، هذه الصورة على قصارها تضمنت الأمر بتقوى الله كثيرا، لأن ما شيء يحتاج إلى تقوى الله مثل الطلاق في معاملة الزوج مع زوجة، طلاق. ولهذا عقد الزواج يسمى بالميثاق الغليظ، وأخذنا منكم يا إخواني ميثاقا غليظا، فلا ينبغي الإنسان يتهاون به ويتلاعب اليوم يا إخواني. الناس والله يا إخواني تأكل وتشرب بالطلاق، تأكل وتمشي عادي، يعني عليه الطلاق من كذا، عليه الطلاق من عليه الطلاق. هذه مسألة مشكلة والله، والله يا إخواني مشكلة سبحان الله. يعني الناس، ولهذا احنا بقول لك والله احنا نصحنا اخواننا كثيرا انهم يتكلموا هذه المسألة في خطب الجمعة. يعني ان كنت تخطب مساجد متعددة يا ليت تجعل اخر دقيقة دقيقتين يعني تنبيههم او بعض الخطبة ان امكن تنبيههم في دقيقتين بس، ما تعرض عرض مستفز. يا اخواني كثر الطلاق الايام هذه، والحمد لله الدولة حريصة على هذا، ولهذا وضعت أنظمة والأزهر واللجان الإفتاء وكله مسألة الطلاق والحد من الطلاق. بدأنا بالدولة والأزهر والأوقاف وكل شيء من هذا، لأن فعلا ده هو واقع، الواقع هما بيبحثوا مسألة كسر الطلاق هذه وإلى آخره. ومما يا إخواني ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس بتسأل في مسألة هذه وكذا، فاعلموا بارك الله فيكم أنه خصوصا الصيغ، إن من طلق امرأته ثلاثا قال أن طلق بالثلاثة. فيا إخوان هذه المسألة إن كان مذهبك حنفيا وقع ثلاثا، كان مذهبك مالكيا وقع ثلاثا، كان مذهبك شافعيا وقع ثلاثا، إن كان مذهبك حنبليا وقع ثلاثا. يا إخواني إلا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أن الطلاق هذا يقع ثلاثا، وما في أحد خالف من العلماء، يبقى يجيبها في المذاهب الأربعة برضو تمام. ومما يقول الناس أيضا عليه الطلاق، وهذه الصيغة عليه الطلاق، بعض الناس بيأكل ويشرب ويبيع ويشتري، وهذه بالصيغة، وهذه أيضا أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد يرون أن الطلاق يقع بها. فاتقوا الله عز وجل، ولا يطلق أحدكم إلا إذا حسم أمره أخذ زوجته عند المأذون وطلقها، عدا ذلك لا ينبغي. وكذلك إذا طلقها في الحيض أو في الجماعة فيه، فسواء كنت حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، يعني ركز على مذاهب الأربعة. وهذا الأزهر يعرفه، والأوقاف تعرفه، والدولة وفقها الله بتسعى في وسائل بوسائل عديدة أنها تحد من هذه المسألة. إنما تطلع بقى تصطدم بالفتاوى الرسمية وتطلع كذا مع اصطدامك بواقع الناس، يبقى أنت جمعت. لكن يكون العرض بهذه الطريقة بارك الله فيهم، وفعلا جميع مشايخ الأزهر يعرفون أن المذاهب الأربعة توقع هذا الطلاق ويدرسون هذا. كونه بقى يفتي بهذا ولا يفتي دي مسألة أخرى، فدي مسألة لازم ينتشر العلم بها لمسيس الحاجة إليها. فينا بيوت النهار، يعني الواحد دلوقتي بيفاجأ، يعني كان الواحد زمان الأول لما كان الطلاق ثلاثة واحدة أخو بها، لكن الآن أكتر ناس بيجي استفتيك، يعني قلت لزوجته عليك لا علي طلاق لو عملت كذا وكذا، قلت الفلاح في الغيط لو انت علي طلاق ثلاثة لازم انا اعمل كذا، وما انت عدت نازل الارض علي الطلاق بالثلاثة ما عدت نازل الارض، وهي ارض لازم ينزلها. يعني ما مسألة لازم ينتشر العلم بها، بس بالطريقة ليه. فانا اقول يعني ياليت ان احنا ننبه على كل خطبة جمعة، إذا كنت بتقعد في مساجد متعددة في مساجد متعددة كده، ولما تبقى في مسجد واحد ممكن استغل أي تمثيل، يعني مثلا الغضب مثلا وخطورة الغضب، ومن ذلك يا إخواني بعض الناس لأدنى غضب قد تطلق زوجته قد يقول لا تطلق، يعني اجعل تمثيلك بالطلاق حتى في موضوعات أخرى، مثلا أتكلم عن حسن عشرة الزوجة زوجته وكذا، ومن حسن العشرة كذا، وأن يصبر علي، ليس لنا إذا رفضت طعاما أو شرابا أو تأخرت في كذا وكذا يطلق عليه الطلاق من وهكذا. نيجي نتكلم في موضوع الأرحام، بعض الناس مثلا قد يمنع زوجته أن تصل أباها أن تصل أمها من غير داع أو كذا وكذا، حتى أنه قد يقول عليه الطلاق لن تذهب إلى بيت أبيك، وهذا يبقى مثل بكثرة، يعني اجعل إما أن تنبه التنبيه هذا، ولا تمثل اجعل تمثيلك دايما بمسألة الطلاق في حيض وطلاق ثلاثا، لأن هذه مسألة الحقيقة عمت البلوى من جهة المخالفة بها، خصوصا فعلا 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 هذه المسألة كانت مهجورة إلى أن تناولها شيخ الإسلام فشرك بها وغرب، يعني حزم نفسه له بعض الأشياء في هذه، يعني قريب منه مذهب شيخ الإسلام ولم يتطابق، بس ما كانت مهجورة أهل الظاهر وابن حزمه، لكن المسألة دي احتلت مكانه بقوة منذ عهد شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليه وأكثر بقى السلفيين وأكثر وأكثر وأكثر، فأخذت مكانة من هذه، مع أنها من المسائل التي ابتلي بها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لكن الشيخ سام قوي قوي، شيخ سام طرحه في المسائل قوي قوي مو بسهل، ووالله ظني لو شيخ الإسلام سبحان الله يعني يجلس ويؤد ده لو بالآثار بنفس الآثار التي استدل بها عن بعض السلف الأوائل بألفاظها في المصنفات عند التفصيل، ما أظن الشيخ سام يستمر على هذه المسألة، هذا الظن بشيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم هو ناقش، تظن شيخ سام ناقش إجماع؟ ناقش خصوص مسألة علي الطلاق وكذا وحصول فتن، شيخ سام مبتلى بالمسألة دي، مبتلى بها ابتلي بها. نعم سورة القلم.
قال ابن الجوزي
اي نعم،
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير: إلا أن يأتين بفاحشة، وفيها أربعة أقوال، أحدها أن المعنى إلا أن يخرجن قبل انقضاء المدة فخرجوهن هو الفاحشة المبينة، وهذا قول عبد الله بن عمر والسدي وابن السائب، والثاني أن الفاحشة الزنا، رواه مجاهد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والشعبي وعكرمة والضحاك، فعلى هذا يكون المعنى إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن، والثالث أن الفاحشة أن تبدو على أهله فيحل لهم إخراجها، رواه محمد
بن تبدو
أن تبدو على أهله
تمام
فيحل لهم إخراجها، والرابع أنها إصابة حد فتخرج لإقامة الحد عليها، قاله سعيد بن المسيب.
يبقى الأول أعد الأول:
إلا أن يخرجن قبل انقضاء المدة،
الثاني
الزنا،
الثالث أن يعرف فحش عليه،
الثالث أن تبدو على أهله،
الرابع أن تخرج لإقامة الحد.
لإقامة الحد
لم يذكر بدأ، لكن غيره من المفسرين ذكر هذا، شوف كده البغوي ابن كثير،
ممكن يا شيخنا تكون مصحفة أن تبدو على أهله،
أه؟
كلمة تبدو تكون فيها تصحيف،
ممكن يبقى بالذال مش بالدال. نعم
تشوف مصدر تاني.
اي نعم، بل هو قول مشهور يعني عند المفسرين. نعم
يا شيخنا ان تبذؤ،
اي صحيح تبذؤ مش تبدو. نعم صح، ان تبذؤ صحيح، نعم يعني تكون بذيئة. نعم نعم سورة القلم.
قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر رحمه الله: قال ابن عباس وغيره: أي على دين عظيم، وسمى الدين خلقا، لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادة زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة وأقوال مطابقة للحق، تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها، وهذه كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم المقتبسة من القرآن. وهذا من أعظم آيات نبوته وأدلة رسالته. ولما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أما تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم. فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله مما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم السائل عنها هذا المعنى فاكتفى به واشتفى.
نعم، يبقى إذن الخلق يطلق ويراد به الدين، والخلق يطلق ويراد به حسن المعاملة على حسب السياق. فقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. مشهور عند الناس يا أخوان أنه ماذا؟ الخلق اللي هو فيما يتعلق بحسن المعاملة وكذا. لكن الأشهر والأشمل في هذا أن يقال: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين عظيم. وهذا يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها ما سئلت كما عند مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، كما جاء عند مسلم من طريق سعد بن هشام لما سئل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. طب خلقه القرآن، القرآن أوامر ونواهي وعقائد وأحكام، كل هذا يبقى كان خلقه إذن دينه. فالخلق يطلق ويراد بإيه؟ الدين. فالدين كله يسمى بالخلق، لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادة زكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة وأقوال مطابقة للحق، تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات إلى غير ذلك. فيبقى تارة يطلق الخلق ويراد به الدين، وتارة يطلق ويراد به حسن المعاملة. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنا، فتخرج ويقام عليها الحد. وعن ابن عباس أيضا والشافعي أنه البذاء على أحمائها فيحل لهم إخراجها.
نعم. الايه؟ تأثير
كثير الحل
يعني ايه؟ عليه يعني يقول عليه الطلاق، يعني خلاص يقع. يعني يزوج يكون معروف هذا عنه قبل الزواج مثلا، يعني لا، الواحد ما يعطي ابنته ولوس ابنته لرجل يعني يكون كثير طلاق، هذا من ديدانه وعادته، لأنه يعرض حياة لانقطاع منذ يعني ربما ما يستمر أسبوعا. ولهذا يعني سبحان الله كثرة اليمين هذا، لو لم تكن زوجة عاقلة، لو لم تكن زوجة دينة، في أسبوع قد ينتهي هذا الأمر، لأنه بيأكل ويشرب ويمشي ويمعن عليه الطلاق. ما أنت راح تبراح طيب بواقع الطلاق، فلهذا هتضطر أنها ما تذهب. طب عليه الطلاق ما أنت كذا، ما تضطر تطع كلامه، يبقى حياة ضنك. خصوصا مع الشباب اليوم للأسف، يعني ممكن واحد بيطلق زوجته تكون مطلقة منه قبل الدخول وبعد العقد، وتدخل هي ليست زوجته، حلف كثيرا ووقع ولم تعد زوجة له، ويدخل بها ويجيب أولاد ولجاهل الناس عاد. بل قد يكون الطلاق صريحا، الولد قد يطلق طلاقا صريحا والناس يجهلا بالأحكام، يجي الأب يصالحهم على بعض ويستمر الأمر ولا يضرون إنه الطلاق قبل الدخول يحصل به بينه صغرى، ودي أيضا مسألة كبيرة جدا أيضا تحصل، هذه ينبهوا عليها. قل من الناس من يعرف أنه إذا طلق امرأته قبل الدخول أنها بانت منه بينه صغرى، وأن عليها أن يعقد من جديد بيتصالحوا خلاص. فلو الواحد عرف أن في واحد كما يقول مطلق يكثر الطلاق وكذا، لا ده ما يزوجه. وبعدين أصلا هذا غالبا تقع من فساق وتقع من قليل الديانة، تقع من قليل الديانة، يعني الغالب الحمد لله أن الإخوة المستقيمة لا، لكن للأسف الشديد في إخوة بعض الناس قد يكون عنده هذا، وده اللي عنده أثار قديمة. يعني إيه؟ يعني كان شديد وكان بعيد وهو قبل استقامة، لما استقام بقيت عنده رواسب الجاهلية، فعادي جدا. يعني واحد مثلا كذا قد يكون ظاهره على الاستقامة، ومع ذلك في للأسف الشديد قد يكون يعني بعض الناس بيقول لي يعني قبل الدخول لغاية دلوقتي طلق 12 مرة، ومع انه اخ مثلا ممكن يكون اخ، يعني طلاق ايه معلق بس ما بتوقعوش. ايه ده؟ نعم.
قال: فهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. وقد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
نعم، يبقى هذه فائدة، أن الخلق يراد به الدين. نعم، سورة الجن.
قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: المعنى والله أعلم على قول إن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وشرا، فضمير الفاعل على هذا للعائذين من الإنس، وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الجن. وعلى القول الثاني بالعكس، وزيادتهم للإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم، وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسائره وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم. قال مجاهد: كانوا يقولون إذا هبطوا واديا: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا، قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر، والآثار بذلك عن السلف مشهورة. ووجه الاستدلال بالآية
يعني على إما يكون المعنى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لما كان الواحد ينزل الوادي ويقول استعوذ بالله من سيد هذا الوادي فزادوهم رهقا، إما نعود على الجن هم الذين زادوا الإنس رهقا والمعنى خوفا وكذا زادوهم خوفا، أو يكون فزادوهم رهقا أي الإنس هم الذين زادوا الجن رهقا والمعنى طغيانا، طغيانا وتمردا، وده حاصل مهم، ده حاصل. الجن ازدادوا طغيانا والإنس ازدادوا إيه؟ خوفا. نعم.
ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. قال ملا علي القاري الحنفي: ولا تجوز.
فالجن إذن ينقسمون فيهم الصالح فيهم كذا، فالجن نقسمهم، أما الشياطين ما نقسم شيء، ما نقول الشياطين منهم المؤمن ومنهم الكافر، نقول الجن منهم ومنهم، تمام. أما الشياطين فهذا علم على مين؟ على الكافر منهم، على الطاغي، على إلى آخره، على المتمرد. إنما الجن نقسم: يا معشر الإنس والجن وأن من المسلمين ومن القاسطون، وقبلها وأن من الصالحين ومن دون ذلك، كنا طرائق قددا، طرائق قددا، مذاهب شتى، شيعة ورافضية ومرجئة وقدرية كما فسر بعض السلف، يعني مثل الإنس تماما، فيهم هذه الطرائق وهذه الأهواء. كنا طريق غدا أي أهواء مختلفة، أهواء مختلفة، تجد الكافر وتجد الفاسق وتجد المبتدع وتجد حتى فيهم والله حتى فيه، وتجد فيهم من يحب أهل الإيمان والطاعة ويكون سلفيا سنيا ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، من إخواننا من الجن، من إخواننا من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أكلنا اللحم والطعام أن نسمي الله عليه، فإنه يعود أوفر ما كان لحما لإخواننا من الجن، لما سألوه الزاد. فإخواننا من الجن منهم السلفيون السنيون الذين يدعون الله عز وجل على بصيرة، شفتوا عارفين القسم هذه الموجودة غالبا غالبا موجودة عند الجن، في أهل أهواء، في أهل الكفر، في أهل إيمان، في أهل استقامة، فيه 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 إلى آخر ذلك، يوجد هذا، يدعون إلى السلف ويحبون أهل العلم ويحبون أهل السنة، يعني يعرفون ابن تيمية وابن عبد الوهاب طبعا السلفيين هناك يحبونهم جدا. وقد يدفع إخواننا من الجن الأذى عن إخوانهم من الإنس من دون أن يعلم الإنسي، يحبونهم ويحضروا مجالس يحضروا مجالس العلم ويكتبون ويذكرون وكل شيء، هذا كله موجود لأن الجن مكلف. ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا نكذب شيء من آيات ربنا. وأن من المسلمون ومن القاسطون الجائرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. وهذه الصورة صورة الجن فيها كل ذلك، فيها كل ذلك. وصورة الأحقاف، وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدق بين يديه ويهدي إلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. فالجن منهم أهل إيمان ومنهم أهل كفر ومنهم أهل بدع، فيهم الأهواء كما فسر السلف، كنا طريق قددة يعني أهواء متفرقة، شيعة وقدرية، وهذا كله فيهم، هذا كله فيهم، نسأل الله السلامة والعافية، ومرجئة. نعم نعم، لكن هل فيهم رسل؟ الله أرسل رسل مثل الأنبياء والمرسلين، يعني نستطيع نقول أنبياء، خلينا نقول أنبياء لأن الرسل قد يطلق على الرسول المبلغ، نقول فيهم نذر ينذرون أقوامه دعاة يعني، لكن ليس فيهم أنبياء، الجن ليس فيهم أنبياء، ما في نبي من الجن، لأن الله عز وجل قال وما صنع من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وإنما فيهم نذر ورسل يبلغون عن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل هم الأنبياء. نعم أيوة محمد. الإيه؟ ماله؟ لا يعني من أي وجه؟ من أي يعني وجه تقصد؟ إنما هذه كان سبب النزول فيها أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسائره وخاف عن نفسه نزل في صحراء بالليل، ماذا يصنع؟ يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. الجن كان يخاف من الإنس، لما رأى الإنس يستعيذون بهم فزادهم رهقا، أي زاد الجن الإنس خوفا، أو زاد الإنس الجن تمردا. تمام؟ مو أحيانا مثل في الإنس كده، أحيانا أنت تصنع الظالم، أنت تصنع المتمرد، إن خفت منه قوي عليك، فأحيانا تفعل هذا. نعم ليزداد ايه؟ والله ما افهمها يا محمد، يعني ما ادري، مش عارف انت مرادك ايه. الانسي يتعلم السحر، ايوه، يزداد رهبة من الجن لما تعلم السحر. ممكن من جهة يعني انه مثلا انه اذا استعان بالجن في هذا فيكون اسيرة ويطبق له ما يريد ويخاف منه، اه ممكن إذا فعل، لأنه الجن لن يطيعه في شيء إلا إذا نفذ له رغبات، بل وقد يصرع الجن السحر بعد ذلك، إذا قد يصرعه. نعم، نسأل الله السلامة والعافية.
قال ملا علي القاري الحنفي: ولا تجوز الاستعادة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى أن قال: وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، الآية. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره أو إخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له.
يعني قد يكون هذا، يبقى الاستمتاع يحصل به، يستمتع الجن بالإنس والإنس بالجن عن طريقه، الجن ينفذ له بعض الرغبات اللي بقى يكتسب أموالا أو كذا أو شهرة أو آخره، وده استمتاع الإنسي بالجني، والجني بيستمتع به من أي جهة؟ أنه يضل به بني آدم ولا تذهب إلى الصحراء، فالجن ينفذ كلام الساحر ويأتي له بأشياء وكذا، يذهب الواحد إلى الساحر يقول له: أنت معمول لك عمل، طب فين؟ يقول له: هجيبه لك دلوقتي، ادفع بس 3000 جنيه 4000 جنيه واجيبه لك. وياتي بحله، مثلا حله لها غطاءها وكذا، يقول: ضع يدك، يضع يده الغطاء، ثم يقول له: ارفع يدك. بعد فتره يرفع اليد ويكشف الغطاء، يجد ايه؟ يجد قطعه قماش مكتوب فيها اوراق وفيها اسمك بالحروف ميم حاء ميم دال مش عارف ايه، وتفيدة ستك تفيدة عملك عمل، ويوقع الناس في بعضها، تمام؟ بس يقولك: بس ده الساحر جاب لي هذا. من الذي فعل هذا؟ الجن. طب ايه استفادة الجن؟ انه اضل الناس بسبب هذا، لان اي واحد اذا وقع في شيء ذهب الى الساحر. طب والساحر استمتعه بالجن ايه؟ ان عن طريق هذا اخذ اموالا من الناس، هذا معنى ربنا استمتع بعضنا ببعض. الجني يستمتع بالإنسي، والإنسي يستمتع بالجني، أن كل واحد منه استفاد من الآخر. وغاية الشياطين هذه أن تضل بني آدم، أن تضل بني آدم، ولهذا ينفذون الرغبات للناس هؤلاء من باب إضلال الناس وربطهم بالساحر وربطهم بكذا وكذا وادعائهم علم الغيب وإخراج الناس من ملة الإسلام عن طريق هذا الأمر. والساحر بيستفيد أموالا، ويصير عنده ألاف مؤلفة وبيستفيد من هذه الأموال. طيب، ده معنى مشهور من معاني استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنسي. وقد يلحق به أيضا الاستمتاع الجسدي، بمعنى أنه قد يستمتع الجني بالإنسية بالمرأة، يصرعها ثم يعاشرها، أو العكس، قد تتمثل الجنية للرجل فيستمتع بها ويعاشرها. يقع هذا؟ آه يقع هذا. يعني شيخ، ممكن الإنس يتزوج الجنية؟ نحن ما تكلمنا في الزواج، تكلمنا في الاستمتاع. الاستمتاع مو بالزواج، وهذا أمر واقع، وهذه تسمى حالات العشق. يعني المرأة قد يعشقها الجني، أو الرجل قد تعشقه الجنية، بل تكون سببا في طلاق زوجته. جنية تعشق رجلا وتحدث خلافا بين رجل وبين زوجها حتى يطلقها، بل قد تعشق الجنية الإنسية المتزوج ولحظة جماعه لامرأته تحضر هي وتكلمه لتكون المعاشرة الجنية، مع أن البدن بدن إنسي. هذا موجود يعني، هذا لا ينكر يعني، هذا ليس من الخرافات. وبعض الناس الشباب قد لا يتزوج لأن عليه جنية يستمتع بها وهي منعنا الزواج. هذه كلها وقائع احنا عرفناها. أعرف رجلا وإحنا في الرياض في السعودية بقى له حوالي 18 سنة ما نزلش مصر، كان شغال وغير متزوج، كل ما يجي ينزل يصاب بأمراض الدنيا ويبول دما قاعد. وكانت الجنية تتمثل له امرأة، طبعا بيفقد السيطرة في هذا يعني كثيرا ما يكون له، ليس له اختيار، ليس له اختيار لأنها أصلا تصرعه ثم يعاشره وهي لا تريد أن ينزل. هذه أمور واقعية موجودة وابتلاءات قد يبتلى بها الإنسان، وقد تكون بسبب معاصيه ابتلي، رجل عاصي، رجل يشاهد أفلاما، رجل كذا، فتصرعه جنية وتفعل فيه هذا أو العكس. هذه ابتلاءات موجودة، ده استمتاع، هذا نوع استمتاع. إنما كزواج بقى جن من إنسية ما في زواج أصلا، ما يصح الزواج هذا. هل يصح زواج الإنسي من الجنية أو العكس؟ الجواب فين الزواج؟ فين شروطه؟ فين أركانه؟ من الولي بتاعها بقى إن شاء الله؟ تحطمس ولا مين؟ من الولي بتاعها يعني؟ هيجيب أبوها؟ هتجيب أبوها؟ أبوها ده مين؟ عفركوش؟ مين ده؟ واخد بالك؟ ويطلق إزاي؟ والمحاكم إزاي؟ والمجيء إزاي؟ فين العقد؟ مفيش. والله قد من على الإنس أن تكون أزواجهم منهم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها. فما في زواج أصلا شرعي يمكن أن يكون بين إنسي و تبوا الأولاد بقى هيبقى اسمهم إيه دول؟ والولادة إمتى؟ خلاص؟ والعقيقة فيه؟ والأولاد هيبقوا تبع مين؟ يعني هنسجلهم في المحكمة أمكم مين؟ عفركوشة؟ بنت عفركوش؟ مين يعني؟ مين أمهم؟ طب ولما يقع الطلاق الحضانة لها؟ ولا يعني يا واحد أنت بتتكلم في إيه؟ يعني ده باب وده ده عالم وده عالم، ده عالم وده عالم. قد يقولون الله يقول في القرآن فينا قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. تم هو ممكن الجنية يأتي الإنسية، قال لك لا، المعنى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يطمث الإنسية إنسي ولا الجنية جني قبل ذلك، يعني كأن ذلك. فالمرأة في الجنة تعود بكرا، يأتيها الإنسي، يأتيها زوجها، المرأة يأتيها زوجها، ثم إذا أراد أن يعود مرة ثانية تكون بكرا، تكون بكرا، تكون بكرا. نساء الجنة هكذا أبكار، أبكارا أبكارا، حتى ولو جمعها زوجه، كل ما يجمع زوجه يعود إليها تبقى بكر. فالشاهد يا أخواني، أما الزواج فلا يصح، ما في زواج أصلا. أما الاستمتاع فحاصل ولا يمكن إنكاره، فالاستمتاع كالمس والصرع. بعض الناس بعقله منع أن يكون صرع من الجني للإنسي، يقول لك هذه طبيعة نارية وهذه طبيعة طينية، كيف لا، هذا أصل الخلق، أصل إبليس ده من نار وآدم من طين، لكن لم يعد بنو آدم من طين ولم يعد كذلك هؤلاء من نار. وأجمعت الأمة، شيخ سنقل إجماع على أن الجنية يصرع الإنسي اللي احنا بنسميه يلبسه يصرعه ويتكلم بلسانه، ها هو يتكلم بلسانه، يبقى رجل وامرأة تتكلم على لسان، يبقى رجل وطفل يتكلم على لسان، يبقى امرأة ورجل يتكلم على لسانه، ده أمر لا ينكر، إجماع الأمة على هذا. يرفض ذلك العقلانيون، ما العقلانيون هم الذين يرفضون ذلك، لكن الإجماع منعقد على هذا. طب والاستمتاع هكذا. أعرف بعض الناس كانت امرأة تصبح الصباح تغتسل وتقول لزوجها وتعد له الماء لكي يغتسل، يقول اغتسل ليه ما حصل شيء، تقول لا مش انت جمعتني، عشرها بصورة زوجه، يقول لها لا لا ما حصل، وهو يتشكل في صورة زوجها ويأتيه وهي تقوم تغتسل وتعد له الماء. فممكن هذا الجن بيتشكل وجن، لكن هذه عندها حالة، هي عندها صرع، الجن هذا يتشكل في هذه المسألة. وكان أحيانا يأتي في صورة زوجها، يلا روحي صورة زوج، يلا روحي، وأنت كده ما تلزمنيش المرأة، وتعد الملابس وتربط وتأخذ أشياء. يجي زوجها الحقيقي يدخل عليها يجدها خير، راح فين راح فين، مش انت طردني؟ ايه والله هذا يحصل، وده ليس بغريب. هو الرجل الذي جاء في دار الندوة وأشار عليهم بجمع الشباب أن يقتل النبي، هو مين يا أخوان؟ ما هو شيطان. هذا في صورة رجل النجدي. ومين اللي جاء في صورة سراقة في المعركة؟ ما هو شيطان. ومين الذي قال لأبي هريرة لما أراد أن يسرق من الماء؟ مش هو ده الشيطان؟ وأبو هريرة أمسك به؟ أمسك برجل. إحنا عندنا كان العوام يقول لك لا، تعرف الجني إزاي لو طلع لك شرطة عينه بالطول ورجله حمار؟ ألا طب أبو هريرة لما شاف ما شافش شرطة عينه بالطول ولا شاف رجله حمار، ده شاف رجل كامل. فلما أراد يسرق أمسك بأبو هريرة، تعال بقى لأرفع عنك كده رسول الله. قال له والله عيالي وأولادي وأنا مضطر يعني، فترك أبو هريرة وراح للنبي، قال النبي كذابك وسيعود. الليلة اللي بعدها نفس الرجل برضو أراد أن يسرق، أمسك به أبو هريرة أرفع عنك يا رسول الله، فشكى برضو عياله كذا، فطارق أبو هريرة وجاء للنبي قال كذابك وسيعود. حتى كرت الليلة الثالثة قال لا 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 أرفع عنك إلى رسول الله. هو لا يشك أن هذا رجل، لا عينه بالطول بقى ولا رجله حمار ولا حاجة من الحاجات زي، ولا حمار. كان عندنا في الصغر هم يقولوا لك، وعنا في الصغيرين كان يقول لك الكلام ده، وبعض الفلاحين يقول لك جالي في صورة حمار ركبته، عايز تركبه وما هربش منك، هات مسلة وحطها في ظهره ما يقدرش يهرب. فيقول لك وتحط ظهره، ولما قضيت شغلي خالص وصلت البيت رحت شايل مسلة ما لقيتش حاجة. والله والله هذا هو. يقولوا صورة حمار يقوم حط المسلة، أما حاجة خلي بالك حط مسلة فيه ما يمشيش، ولما يروح عند البيت ويشيل المسلة يوم ماشي خلاص. فقال لأبي هريرة شك له، فقال لا 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 أرفع عنك يا رسول الله. سبحان الله. فماذا يصنع بقى الشيطان؟ قال طيب أنا سأعلمك شيئا، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فترك أبو هريرة علمه، وكان الصحابة أسراء العلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك، أي فيما قال لك وهو كذوب، يا أبا هريرة أتدري من كان صاحبك منذ ثلاث، تعرف من كان معك ده من ثلاث سنين؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا شيطان. أخبر أبو هريرة بعد ثلاث أيام قال هذا شيطان صاحبك من ثلاث ليالي اللي انت هذا هذا شيطان، هذا شيطان. ولهذا هل الشيطان يسرق؟ اي طبعا يسرق، خصوصا الأموال المرسلة. بعض الناس بيسأل حاطط فلوس ما بلاقيهاش او بلاها ناقصة، كل ما احط فلوس لها ناقصه دايما نقول لهم كده دايما نقول لهم اللي بيستات الفتوى دي ودي منتشرة جدا، في حد في البيت عنده صرع ممسوس زوجتك، يقولك اه، الغالب يقولك اه، او امه او ابوه او كذا. ليه؟ لان الشيطان بيحضر عليها ويروح يسر. ده بلا نزاع، لكن في حالة واحدة، وهي اذا كان المال في حرزه مغلق عليه وقد سميت الله، وقد سميت الله، الشيطان ما يسرق. لكن هل ممكن بقى ان الحالة تحضر ويمس ويفتح وكذا؟ الاصل لا، يعني الاصل ايه؟ لا، لان الشيطان لا يفتح بابا يعني مغلقا قد سمي الله عز وجل عليه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فانه لا يفتح بابا مغلقا، بس بشرط ان يكون سمي الله عليه. فالغالب في البيوت اللي يسرق فيها الاموال ان يكون فيها احد مصروع به مس من الجن، الغالب، الغالب هذا، او يكون ليس كذلك لكن الشياطين تتلعب باهل البيت في هذا، تكون بيوت بعيدة عن ذكر الله عز وجل وكذا. نعم نعم. ايه يحرق؟ طبعا يحرق، امال ايه اكثر الحرائق ديت من الجن اكثر. ولهذا النبي ايضا امر عند النوم ان نطفئ المصابيح، اللي هي كانت طبعا كانوا بيعملوا مصابيح من زيت وزي اللمبات الزمنية عندنا اللي هي كانت بتشعل هذه. نعم، فممكن تحدث حريقا وعن طريق الكهرباء ومس كهربي ممكن، وانت عندكم انتوا قعدتوا يمكن عندكم حلقة وحالتين حصلوا كدت عزبة تحرق بأكملها، وكان كل ما أطفأوها هذا يوجد. آه يوجد، والعياذ بالله. نسأل الله يعافينا وإياكم من شر الجن نعم نعم نعم. الإجماع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة.
تمام، هذا إجماع اتفاق الأئمة. نعم، طبعا ينكره العقلانيون، من ذلك الغزالي محمد الغزالي يقول: ولو قال به أحمد بن حنبل ويحيى بن معين نعم.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قلت لأبي إن أقواما يقولون إن الجنية لا يدخل في بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه.
يكذبون، هذا يتكلم لسانه، يعني استدل بالواقع، تكلم على لسانه، امرأة، رجل، صغير، تكلم على لسانه، يعني لو لم يرد دليل لكان هذا كافيا. والله يا اخواني، واحنا بعض الناس كان يبيع سمك عندنا، بيع سمك، امي ما لم يدخل مدارس، شوية تلاقيه لابس النظارة السوداء زي الخواجة كده، لابس النظارة السوداء. فالمهم روحنا نقرأ عليه يوم، إذا بجن إنجليزي تكلم بالإنجليزي، هو ما دخلش مدارس أصلا، هو لم يدخل مدارس، إنجليزي جاءه من الجيش، هو في الجيش، جاءه الصرع وهو كان في الجيش. طب ده بياع سمك، فعلا قلنا ده خواجة فعلا يلبس النظارة السوداء ساعات. ده انجليزي، اللي بقى ده جن انجليزي، ممكن يأتي؟ اه ممكن يأتي. نعم، فالله المستعان.
حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغلق بابك واذكر اسم الله، فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا.
لا يفتح بابا مغلق، بس ذكر اسم الله عليه، فده الغالب ان شاء الله يعني. نعم.
قال: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، ذكره المصنف.
جميل، هذه مسألة عظيمة جدا، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية ليس يدل على شرعيته، ليس يدل على أنه ليس من الشرك. يعني ممكن المرأة تذهب إلى ساحر، تذهب إلى كذا كذا، ويحصل بها منفعة دنيوية، يحصل بها منفعة، لكن هل معنى ذلك أن ذلك يجوز؟ لا، وهذه قاعدة نعممها في كثير من الأمور، ليس شرعية الشيء وعدم شرعيته متوقفة على الانتفاع. قوم قاموا على رئيس دولة وخرجوا عليه وأتوا برئيس أفضل منه عادل وكذا وكذا، هل هذا الأمر يقتضي أن يكون خروج السلطان مشروعا؟ لا لا، بل هذا ابتلاء من الله. يبقى نحن لا نستدل على المشروع من عدمه بالتجارب، هذا له منفعة أو ليس له منفعة، وإنما حسب الدليل. لا تأتي أنت تقول والله يا شيخ أنت تقولون لا تتلقوا عن أهل البدع ولا تتخذ شيخا مبتدعا وكذا، وأنا بصراحة قوتي في علم الحديث أو في اللغة أنني درست على شيخ فلان وده أشعري صوفي محترق. يا شيخ والله كان صاحب حضرات، أنا كنت أقرأ عنده، وفعلا بعض الإخوة كان يقول بياخد قراءات على شيخ في مسجد إبراهيم الدسوقي في المسجد، يعني كان من اللي بيروح المسجد ده بيدرسه، وقد ينتفع بعلم قراءات لغة كذا كذا، ويقول لك والله انتفعت انتفاعا عظيما جدا. نقول هذا ابتلاء لك، هذا ابتلاء لك من الله عز وجل. فمسألة الانتفاع لا تدل على مشروعية من عدمه. وهو المرأة الآن البنت قد لا تتحجب وتمشي متبركة قمة تبرج، حتى إذا تزوجت وكذا وجاءها زوج غني بعد ذلك تتحجب، فيقولون ها شوف التبرج كان سببا فأنا تزوجت وهو الأخير. تبو المحجبة قد لا يعلمها أحد وتبقى وتدخل في مرحلة العنوسة، يقول لك السبب الحجاب. لا، الحجاب عبادة. تزوجتي أو لم تتزوجي؟ طب إن تزوجتي بسبب التبرج لا يدل على مشروعية، بل أنت آثمة. نعم 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 أيوه. الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واللي يقول هذا. نعم لا، في تلقي العلم، لكن لو انتفع بمبتدع عنده سيارة في الموقف وهتركب معه، عنده مثلا هو عند محل سباكة في البلد تشتري منه، هذه لا إشكال في ذلك. لكن تلقي العلم ما يجوز، البطانة اللي كذا ما يجوز. نعم، لكن أموره يعني دنيوية، إذا كان صنايعي ولا إذا كان عنده محلات أو شيء غيره، لو موجود غيره لا تذهب إليه. طب ولو موجود ليس إلا هو الذي أرى أن ترسل أحدا ما تذهب إليه. يعني لو أنا مثلا في البلد هنا مثلا ما في صيدلية، صيدلية واحدة مثلا الدكتور فيها حزبي، أبعد حد أرسل أحدا. وإنجاز أن أنا أروح عند الحاجة ما فيش إشكالية كبيع وشراء ما في مشكلة، لكن الأفضل أن أرسل غيري، أن أرسل غيري، هذا الأفضل. صنايعي لو موجود آخر لا أتي بالصنايعي مبتدع، سباك كهربائي حزبي ولا إخواني ولا مبتدع ولا ضال، لا ما أتي، ولا أدخل بيتي إلا سلفي سني. بس إحنا لو قلنا إنه هل يجوز إنك تشتري فعلا هذا ده مبتدع وده اللي في البلد وكذا، يجوز، لكن إن احتجت إلى ذلك أرسل غيرك، يعني ضيق الأمر بقدر المستطاع. أما إذا لم يكن لهذا صيدلية، طبيب أطفال وأنا ابني مريض وليس أحد في البلد طبيب أطفال إلا واحد حزبي، خلاص لي يجوز أن أذهب إليه، بس أذهب إليه بقدر المستطاع. وإلا هؤلاء يضعون مناهجهم في كل شيء. أخونا الشيخ علاء رحمه الله ابن عبد الرحمن أنجب ولدا اسمه عمر، راح لأكبر يعني دكتور أطفال في المنصورة فبيكشف عنده. طبعا الدكتور ما بيكلمكش إلا من أنفه، ما عندوش وقت غير ومع ذلك قال له الطفل اسمه قال له عمر عبد الرحمن، قال له عمر عبد الرحمن تمام، تعرف عمر عبد الرحمن مين بقى؟ وتكلم بقى في عمر عبد الرحمن التكفيري، فده ابن القضية. يعني الرجل مع انه بيتكلم من انفه لا ده هيفتح قصة، لما جاء عمر عبد الرحمن هيفتح قصة عمر عبد الرحمن. ربما لو روحت لواحد ابنك اسمه ياسر، تمام؟ ياسر بقى الشيخ ياسر، عارف الشيخ ياسر؟ زي ما احنا كده. انت لو سألت ده اسمك ايه الألباني؟ ما شاء الله الألباني كده. وده اسمك ايه مثلا؟ ده هذا ابو هريرة، ما شاء الله ابو هريرة. فكل واحد ابن منهجه، ابن منهجه. فلهذا احذر حتى الصناعية، حتى الصناعية، حتى الصناعية تتعامل مع واحد من هؤلاء الا في حالات الاضطرار. بس عاد بقى العلم الشرعي، دنيا طبيب، سباك، كهربائي، احتجت اليه ولا يوجد غيره. ولو امكن ان توكل احدا عنك هذا افضل، يبقى ده افضل، ان توكل احدا عنك يبقى ده افضل. اما طلب علم لا، اما الصلاه خلف ادب الى مسجده واصلي الجمعه عندك لا، مساجد اخرى. طب اذا يوجد لهذا المسجد اصلي ولا اترك الصلاه خلف اهل البدع، اصلي ولكن انصرف، كان عنده درس، كان عنده كلمه ما احضرها، اصلي وانصرف. طب وهكذا. يبقى اذا وجد غيره فاصلي خلف غيره، اما اذا لم يوجد الا هو فلا ندع صلاه الجماعه من اجل انه مبتدع. نعم. ايه؟ الشر بن نصران. يعني الاخ يسأل بيقول لو ده مبتدع محل والتاني نصراني، قلنا نشتري نصراني، يقول لك هو يعني ده يبقى ده كافر بقى؟ لا مش كافر، هذا مسلم، المبتدع مسلم وده نصراني. خلاص؟ لكن أدلة تحذير السلف من أهل البدعة ما قالوا نهجر النصراني ونهجر ليه؟ ليس لأن المبتدع أكفر من النصراني، لا، المبتدع ليس بكافر، ولكن لأن الافتتان يقع بالتعامل مع أهل البدع وأنت تاخذهم بطانة أو كده أو لخبر. أما النصراني فلا، لا يقع افتتان بذلك، لا يقع افتتان بذلك. ولهذا لم نجد أدلة السلف في تحذير من أهل البدع والأهواء وعدم المخالطة وكذا والهجر وكل ده لا تجده في النصارى. اللهم إذا كان نصراني، إذا كان النصراني ضررا، أما مجرد نصراني يهودي لا، نشتري ونبيع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المبتدع له حكم خاص، ليه؟ حتى لا يلتبس أمره على الناس، فيكون الهجر من باب الزجر. لاحظوا، حيث إن المجتمع المسلم ينتفع بهذا. أما نصراني فلو هجرت نصراني ماذا استفاد المجتمع المسلم؟ فيبقى من هذه الجهة تتبعض الأحكام، تتبعض الأحكام من هذه الجهة، فيكون المبتدع أشد من النصراني، أشد من اليهودي. ليس لأن هذا نقول بكفر، لا، ما نقول بكفر. نعم. حتى في أمور الطب، أنا عندي واحد إخوان محترق وعندي ميخائيل، أروح لميخائيل؟ هذا ليه؟ لأن هذا لا أتعامل معه، أهجره. ليه بقى؟ زجرا له. وثانيا دفعا لشبهة عند الناس، لو رأوني عند هذا الطبيب أيقولون إذن هذا ليس مبتدع، لو كان مبتدعا ما ذهب إليه هشام. إنما النصراني الناس ما تقول لي هشام أنت رايح النصراني، لو قرننا بين المبتدع والنصراني. لكن لو قرننا بين النصراني ومسلم، إن الأصل المسلم يقدمه، لكن لو كان النصراني أمهر وكان مأمونا لا حرج، نقدم النصراني لا حرج. نعم.
قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله هذه الآية كقوله في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فقد أطلع من شاء من أنبيائه ورسله على ما شاء من الغيب بوحيه إليهم، فمن ذلك ما جرى من الأمم السالفة وما جرى عليهم كما قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وكذلك ما تضمنه الكتاب والسنة من أخبار المعاد والجنة والنار ونحو ذلك أطلع الله عليه رسوله، والمؤمنون عرفوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. وأما إحاطة العلم بالمعلومات كلياتها وجزئياتها وما كان منها وما لم يكن فذاك إلى الله وحده لا يضاف إلى غيره من خلقه، فمن ادعى ذلك لغير الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا الكتابية أباح الله زواجها إن كنا ماذا؟ حرائر محصنات، والمحصنات من الذين أوتوا كتاب من قبلكم، وما اشترط أنها تسلم، صح؟ يعني هي على دين شو باطل، وبعدك الله أباح الله. أما المبتدعة، المرأة المبتدعة لا يجوز أن تزوجها، ما تزوج المبتدعة، مع أن المبتدعة على الإسلام وهذه على غير الإسلام، لكن هذا على غير الإسلام إن تزوجتها يرجى أنها تسلم وكذا، ثم لا يقع افتتان بهذا. أما المبتدعة فبعكس ذلك. إذن الأحكام قد تتبعض وقد تغلظ وإن كان ماذا؟ صاحبها مسلما والثانية صاحبها كافرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء اليهود النصارى غير اليهود يعني أهل الكتاب غير المسلمين من الكفار أو كذا بحدود المصالح والمفاسد. نعم، لكن هجر كعب بن مالك وصاحبي، هجر النبي صلى الله عليه وسلم، هجر، ترك الصلاة على قاتل نفسه، ترك الصلاة على صاحب الدين حتى تحملها صحابي. نعم، وقال بعض السلف إن لا نقدر أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجامي. تقول يا عبد اللطيف إيه ده؟ في إيه؟ لا، ليس نكاح باطل، نكاح المبتدعة بدعة غير مكفرة، نكاح صحيح. لكن كل هذا الباب عنوانه باب الزجر بالهجر، ده باب زجر تغليظ المعاملة مع هؤلاء. لكن نكاح المبتدع نكاح صحيح، يصح النكاح، يصح النكاح، لكن الكلام هنا في هجر ذلك. مثل ما أنك لا تزوج ابنتك لمبتدع، ولهذا قالوا من زوج ابنته مبتدعا فقد قطع رحمها. مشكلة ديت ان انا اروح ازور ابنتي وزوجها مبتدع. نعم، احنا نقول لك هذا ما في بأس، لكن اذا لم يوجد غيره وفي نفس الوقت ان استطعت ان توكل احدا يبقى احسن، يتعامل معه مباشر يبقى احسن. تقصد يعني في الكتب، يعني في مسألة الكتب؟ لا لا لا، هذا يقطع السبيل. ليه؟ لأن قد يراك رجل تقرأ في هذا فيقول ما قرأت أنت فيه إلا لأنك كيت وكيت، فهذا بالنسبة للكتب لا تهجر مطلقا. نعم، أعطي.
ذكر ابن مفلح في الآداب قال أبو علي بن الحسين بن أحمد بن الفضل البلخي دخلت على أحمد بن حنبل فجاءه رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء، فقال أحمد لا يستعان بهم، قال يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بهم، قال إن النصارى واليهود لا يدعون إلى أديانهم وأصحاب الأهواء داعية.
الله أكبر. هذا واضح، يعني أثر واضح، يعني لا تعين، ما تعين المبتدع وعين اليهود أو النصارى. طبعا إذا كان مأمون الجانب، لأن كما قلنا الافتتان يقع به أخوان بأهل الأهواء بأهل البدعة، الافتتان يقع به هؤلاء ليس باليهود ولا بالنصارى، إذ معرفة كفر هؤلاء ظاهرة للناس، فيكون هنا التغليظ. يعني الإمام أحمد لما قال ما تستعين بالمبتدع وكذا وبأهل الأهواء واستعين باليهود والنصارى، هل معنى ذلك أن أحمد يكفر؟ لا، كما قلنا هذا من باب يا إخوان، من باب الزجر بالهجر وسد الباب وغير ذلك. أنا الآن أريد أن أخذ سائقا يوصلني مشوارا خاصا إلى القاهرة، أجيب الإخوان هذا سوبيا؟ لا. طب واحد نصراني هاخده، يهودي أخده يوصلني، ما أخدش هذا المبتدع إلا إذا أنا طمعت بإيه بقى؟ يعني كان مبتدع خايف كده مقلد وبتاع واستخدم المشوار رايح جاي أرجعه سلفي، أخده إخواني ورجعه سلفي، إذا كان كده ما فيش مشكلة. لكن إذا كان لا رأس ولا منظر لا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المدثر.
قال تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسلمين.
ولهذا قال بعض السلف أن أجاور خنزيرا أو كذا وكذا أحب لي أن أجاور أحد بهلواء. كلمة السلف أهلواء أخواني، راجعوا يا أخواني بارك فيكم أثار السلف، شوف ده أثر واحد، شوف أثر أحمد يحل المسألة، شوف أثر أحمد نعين استعن، شوف لا تستعن به الأهواء، استعن بمن؟ باليهود والنصراني، ولا تستعن به الأهواء. هؤلاء ما يدعون إلى دينه، إنما الأهواء يدعون إلى إيه؟ إلى دينهم. طب لو أنت وجدت النصراني يدعو إلى دينه بلاش، وجدت يدعو إلى دينه بلاش، يبقى هذا من كلام أحمد، فلا يرد بقى على هذا الكلام. يعني هل هم كفار؟ يعني هم أكفر بقى من اليهود والنصارى؟ لا، مبحث الكفر لا، لكن ده مبحث إيه؟ الزجر. نعم.
وذكر ابن مفلح أيضا قال محمد بن أحمد المروذي أيستعان باليهود والنصارى وهما مشركان ولا يستعان بالجهمي؟ قال يا بني يغتر بهم المسلمون وأولئك
يغتر
لا
يغتر بهم المسلمون، يغتر بأهل الأهواء ها،
وأولئك لا يغتر بهم المسلمون.
صح، وأولئك لا يغتر بهم المسلمون، عرفتم؟ ده العلة. يبقى علتين ذكرهم أحمد أهو، علة هؤلاء يقع الاغترار به، طب علة أخرى هؤلاء يدعون إلى أهوائه ويدعون إلى دينه. وده فعلا أحد إخوانكم بيشتري من رجل في الإسكندرية، بيشتري منه طيب، بيبيع عطوره كده يعني، فطبعا تعرف اللي بيعمل عطور فالمهم ايه، فالاخ بيقول له يعني توصف يا شوية، انت راجل ايه طيب، انت راجل امير، انت راجل امير توصف يا شوية. قال له عادي الايام دي امير، عادش امير، يعني يقصد عادش ايه سلطان، عادش حاكم شرعي، دخله في الامير الحاكم. والراجل بيقول له يعني انت امير؟ قال له ما عادش امير. وهكذا، فالواحد ابن منهجه على طول، خلاص معروف، بتبيع والمنهج معاك، تشتري والمنهج معاك، طيب تتزوج هيبقى المنهج معاك، هتصاحب تصادق والمنهج معاك، المنهج هو دين الرجل سواء كان سلفيا او كان غير سلفي. انا النهارده ما اكون في محل وانت ولد دخل عليا صغير كده مع ابوه بتاع، هديله شوكولاته، عامل ايه انت كويس؟ الحمد لله. طب سنه ايه؟ اولى ابتدائي. طب تعرف بقى من ربك؟ ها، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ مش عارف حاجه، هتعلمه ديني الاسلام، ربي الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص المره الجايه هتيجي لي هنا هديك، لو سمعتهم لي اديك جايز، خلاص خد شوكولاته، هيجي لك مره ثانيه بالشوكولاته، هتدي له سؤال جديد، اين الله؟ مش عارف، تقوله في السماء، المرة الجاية ما تجيلي وأجبت السؤال أديك كذا. فالواحد ابن المنهج، أنا أذكر أول ما الإخوان دخلوا الانتخابات، تمام، عملوا فطار جماعي في الاستاد هنا عندنا بيال. تتخيل، شوف يعني عاوزين الحكم وعاوزين. أول ما تدخل من بوابة الاستاد صورة حسن البنا قد كده. طب حسن البنا ده مات من زمان، ودول عاملين افطار جماعي بس بحسن بنا، بحسن بنا، حسن بنا، والبنا حسن، فاحنا بنحكم ها نحن قد عدنا حسن، تمام، ها نحن قد عدنا حسن. فهو كده معروف، ده معروف. فالإنسان ابن منهجه. نعم.
قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: ذكر الله عن أصحاب النار أنهم قالوا لما قيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فوصفهم بالعتو عن طاعته وعدم الانقياد لعبادته بقوله: قالوا لم نكن من المصلين، ووصفهم بعدم الإحسان والمعروف بقوله: ولم نكن نطعم المسكين، ووصفهم بالخوض في شأن دينهم وما جاءت به رسلهم وعدم وقوفهم مع ما أمروا به وتعديهم إلى ما يرونه ويهونه بقوله: وكنا نخوض مع الخائضين.
وهذا
حال أهل البدع والضلالات الذين لم يؤسسوا دينهم على ما جاءت به الرسل.
الله أكبر، الله أكبر. هذا حال البدع والضلالات الذين لم يؤسسوا دينهم على ما جاءت به الرسل، إنما أسسوا دينهم على ما جاءت به مشايخهم وعلماؤهم. فانظروا هنا الشيخ عبد اللطيف قسم هذه الصفات: لم نكن من المصلين، هذا العتو عن الطاعة وعدم الانقياد، لم نكن من المصلين، ولهذا من ترك الصلاة كفر. بين الرجل وبين كفر وشرك ترك الصلاة، العهد الذي بينهم من الصفر فقد كفر. طيب، ولم نكن نطعم المسكين، وصفهم بعدم الإحسان والمعروف. طيب، وكنا نخوض مع الخائضين، وصفهم بالخوض في شأن دينهم وما جاءت به رسلهم وعدم وقوفهم مع ما أمروا به وتعديهم إلى ما يرونه ويهوونه بقوله: وكنا نخوض مع الخائضين. طيب، سورة الإنسان.
قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله الآية، ما كان سبب نزولها ومن نزلت فيه؟ فأجاب: قال البيضاوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحسن والحسين رضي الله عنهما مرضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نظرت على ولديك. فنظر علي وفاطمة رضي الله عنهما وجاريتهما صوم ثلاث إن بريا، فشفيا وما معهم شيء. فاستقرض علي ثلاثة آصع من شعير فخبزته فاطمة رضي الله عنها خمسة أقراص فوضعوه ليفطروا، فوقف عليهم مسكين فآثروه ولم يذوقوا شيئا. وكذلك اليوم الثاني والثالث. وذكر القصة، فنزل جبرائيل بهذه الصورة وقال: خذها يا محمد، هناك الله في أهل بيتك.
نعم، في الحاشية يقول أبان الشيخ إسلام: بطلان هذا الحديث من 13 وجها. نعم.
والآية وإن نزلت بسبب من الأسباب فهي عامة لمن فعل ذلك من المؤمنين إلى يوم القيامة، كما
طبعا هذا السبب لا يصح لأنه لم يثبت. نعم.
والآية وإن نزلت بسبب من الأسباب فهي عامة لمن فعل ذلك من المؤمنين إلى يوم القيامة، كما قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والآية معناها: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي أن إشارة إلى الإخلاص، إشارة إلى الإخلاص، وأن العمل يقبل إذا كان صاحبه مخلصا. فالإطعام إنما كان لوجه الله مسكينا، وطعم الطعام على حبه، على حبه قيل على حب المال، على حب المال مع حب المال إنهم يتصدقون، أو على حب الله عز وجل يتصدقون، مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن هنا أخذوا جواز الصدق على الكافر، هذا الأسير فيجوز. إنما نطعمكم، ما الحامل لهم؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالذي يحملهم على الصدقة وجه الله عز وجل، والمؤمن يحمله على أي فعل من أفعال، صدق، جهاد، دعوة إلى الله عز وجل، بر والدين، إكرام جيران، إكرام ضيف، عدم إزاء جيران، كل هذا الذي يحملنا عليه ابتغاء وجه الله. والله يا أخواني لولا ابتغاء وجه الله لكنا عربيين. إيه اللي يمنعني أن أضرب وأن أسرق وأن أظلم وأن أخذ وأن أزني وأن إيه اللي يمنعك يا أخوان؟ خوف الله. طب ما الذي يحملك على العطاء والبذل؟ ابتغاء ما عند الله من الأجر. فالمؤمن مرتبط بهذا الشيء. ما الذي يرضي الله؟ ما الذي يغضب الله؟ ولهذا المؤمن رجاح لدينه. أنا كبير الشارع يقول لك احنا نروح لفلان عمه أبوه مات، عمه ده كبيره هيقول له اقعد اقعد وقف وقف. احنا عندناش احنا نكبر أعمامنا لكن أنا كبير الشارع، عاوز نخضع لك؟ أخبرني بالشارع. أنا كبير الشارع، كبيري الشارع، فإذا أردت أن أستجيب لك هات الدليل، حين يدري أقول سمع وطاع. فكل واحد بتاخد له كبير، حتى المثل يقول اللي مالوش كبير ياخد له كبير، مالكش كبير أبوك ما يدخل لك كبير، عمك يبقى مرجعية يعني. تمام. المسلم التقي النقي كبيره يا إخوان الشرح وقاف. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. تيجي تقول فلوسك ده حرام لا تجوز، أطلع لا أبويا ولا عمي ولا حاج يقدر ياخد جنيه مني. هتقول حرام أطلع. هتقول السبيل ده خير هبذل مالي. هتقول المرأة دي لزوجها سمعا وطاع مع كونها من أجمل النساء. هتقول المنصب ده لا تتوظف فيه لأن فيه شبهات، أقولك سمعا وطاع حتى ولو كنت أحتاج إليه. يبقى المؤمن كبيره من الشرح. وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مخاطرا. ولهذا إحنا لا محتاجين حكومات تحكم فينا ولا محاكم ولا بنخاف من أي حد، لا بنخاف من الشرطة ولا بنخاف من الحكومة. ممكن لو أنا خفت من حكومة في الظاهر همارس اللي أنا عاوزه في الباطن. الحكومة مش معايا أنا بشرب مخدرات في بيتي، الحكومة مش معايا وأنا أزني، الحكومة مش معايا وأنا كذا، لكن معي مين؟ الله. فالذي يرضعني عن هذا الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. اللي بتجرف المخدرات واللي بيشربه واللي بيشوفه، أنت الآن جهازك جهاز التليفون معاك محدش مطلع عليه، تقفل اوضتك ومعاك كل حاجه، حاول تشوف اقبح حاجه موجود محدش بيرعيه. تمام. في سفرك في الصحراء في حقلك وحدك، لكن لماذا لا ترى مناظر خليعه؟ لماذا؟ لان الله يراقبك. طيب هل في مكان ليس فيه مراقبه الله؟ اذهب الى اي مكان حتى أفعل ما أريد؟ لا، بل لو دعتك امرأة ذات منصب وجمال وليس معك أحد إني أخاف الله، وغلقت الأبواب فيش حد، وقالت هيت لك. وهي من؟ وهو من؟ هي من؟ امرأة العزيز. وهو من؟ في بلاط الملك. من هو؟ لكنه قال إني أخاف الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يبقى استفيد هذه الفائدة، إحنا كبرنا من يا أخوان الشرع، لأن أبي وهو كبيري كتربية لو أمرني بخلاف شرعي مش هكبر، صح؟ أنا أبوك في الطاعة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يبقى يجب أننا نقوي هذه القاعدة في قلوبنا. ولهذا تجد بعض الناس يقول لك إيه مثلا ما عرفوا إن إحنا كبرنا الشارع، يقول لك إيه ما حدش يروح لأبوه ولا عمه، عايز تأثر عليه روح للشيخ فلان، هو هيسمع كلامه. هيسمع كلام عاطف، سيبك من ابوه ولا هيرجع لحاجه، روح بس الشيخ فلاني هيكلمه كل حاجه تنتهي. ما صح، هتروح الشيخ فلاني لو يحبه، بس الشيخ فلان مش هيامره ايضا الا بالمعروف. يعني انت لما تيجي تقول لي انا عايز اجوز ابني وعايزين نجيب حفله عشان الواد يفرح ومش راضي ابدا، فقلنا بقى نروح للشيخ هو اللي هيقنع، عشان ايه؟ عشان يعمل فرح فعلا. لا لا، هو ابنك مرات فرح، ده احنا هنعمل له احسن فرح. اي أيوة والله يفتح عليك يا شيخ، احسن فرح والله. يعني هنروح بقى نجيب الموسيقى، هو ده فرح؟ ده حزن، ده بلا. لا، احنا نعمله فرح، هنجيب له نور انوار وخيمه وتمام ومشروبات، بوفيه مفتوح، كل حاجه الا المعصيه. ايه رايك؟ ده مش فرح؟ ده فرح. انت مش عايز فرح ولا عايز غم ولا عايز معاصي ولا عايز تدخل على ولدك اسباب الفشل والشقاء من اول ليله، من اول ليله. هات له الناس الصالحين دول والناس الطيبين، بارك الله لك وبارك عليك واجمع بينكم على خير. كم واحد يقول له كده بقى؟ قد تحصل بركه في الحياه، في حياه الواحد بسبب هذه الايه؟ يبقى ندعو الصالحين وندعو الناس ونجيب الافراح. هو مين قال لك احنا ما نفرحش؟ مين قال؟ ده لا يفرح احد مثلنا، ولكن نفرح بفضل الله ورحمته، نستشعر نعمه الله علينا وعرسنا، ونجيب كل حاجه، ناكل الناس ونشرب الناس ونجيب انوار ونجيب كذا كذا الى اخره. هذا الفرح. يبقى يا اخواني ينبغي الانسان ان يقبر للشرع. ما في الشرع يقول خلاص، الشرع يقول. انما واحد يقول لك والله 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 اسمعها، والله لو كان الشرع بيقول ان دول خوارج اللي هم اصحاب الثورات في الميادين، اسال الله ان القاه خارجيه. واحد يقول لو كان ده الشرع، لو كان ده الاسلام اللي هو بقى عدم جواز الخروج عن الحاكم، انا كافر بهذا الاسلام. لا، قل لو كان هذا الاسلام فساعمل به، لو كان هذا الاسلام فساسال الله ان يشرح صدري. لما تعملت زي المشرك، اللهم إن كان هذا والحق من عندك فارزقنا استجابة فأمطر علينا حجارة من السماء. لا، إن كان ده الشرع سمعا وطاعة. معقل ابن يسار لما زوج ابنته رجلا وطلق أخته، والرجل طلق أخته، معقل ابن يسار طلق أخته، قال لك لا بقى ما مش هترجع أبدا، رجع أختك، أختك عايزة زوجها، لا أبدا ابدا مش هترجع خالص، اختي دي مش هترجع زوجها. وبعدين انزل الله قوله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضى بينهم معروف. ودعا النبي معقل بن يسار وقرا الايه فقال سمعا وطاعه لربي. ابو بكر الصديق رضي الله عنه اول مره ياخذ القرار ده واخر مره بشان مصطح لما منع النفقه عنه وكان يعطيه النفقه، فلما نقل الحديث في عائشة منع النفق وبحكم بشريته، يعني أبو بكر لا ينظر لمال، أبو بكر يعطي مالك كل، المسألة ليست عندنا مسألة أموال. خلاص، كيف يعني يتكلم وينقل كلام في ابنتي لن أنفق عليه بعد اليوم؟ شوف أبو بكر أنزل الله قوله ولا يأتلي، يعني لا يحلفن ولا يأتلي الفضل منكم وسعتي أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. واستدعاه النبي فقرأ الآية قال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع نفق عليه مصطح. عائشة بقى ابنة الصديق، ما هي تربية بقى أخواني، تربية. وعائشة هذه توفر لها من التربية ربما ما لم يتوفر غيرها، فمن بيت الصديق إلى بيت النبي، ماذا عسى أن ننتظر منها رضي الله عنها. يوما ما دخل، جاء حسان ليدخل عليه، فقال له حسان جاء، وكان حسان من الذين نقلوا الحديث، حسان جاء وكذا ويريد أن يدخل عليك، يعني لا تأذني له؟ فقالت له لهم إذن له يدخل. فلا طالما نافح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، ده الذي كان يرضي الرسول في هجاء المشركين، دخلوه. لطالما نافح، نسيت بقى، لطالما نافح عن رسول الله بلسانه. ولما دخل أنشدها شعرا، حصان رزان لتزن بريبة وكذا، قالت لكنك لم تقل هذا يا حسان. فكان حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا أخواني باختصار بالبلدي كما يقولون، احنا كبرنا الشر، عاوزني انقاد لك كما ينقاد البعير لصاحبه؟ قل لي قال الله قال رسول قال السلف، حينئذ ستجدني هينا لينا، اما ان تعارض الشرع فستجدني من اشد الناس، ولو كنت ابي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا أردتني كالطفل، إذا أردتني كالبعير بين يدي صاحب ينقاد، إذا أردتني كالماء يسيل من السماء، إذا أردتني قل لي قال الله قال رسوله قال السلف، سأقول لك سمعا وطاعة، ندرس المسألة 30 سنة، وإذا ظهر لنا قال الله قال رسول قال الصحابة قلنا قال الله قال رسول قال الصحابة. لا قول لأحد مع قول الله ورسوله والسلف، لا قول. فالمدخل إلى قلبي، المدخل إلى جيبي، المدخل إلى بيتي، المدخل إلى رضاي، المدخل إلي، قل قال الله قال رسول قال السلف. فما حياتنا بأنفاسها وحركاتها وسكناتها وولائها وبرائها وحبها وبغضها إلا وهي مقيدة بهذا، كل شيء نمره على منهج السلف، فما أحل فهو الحلال أحللناه، وما حرم حرمناه. والله والله لو أمرنا الشارع، ولن يأمر لكن من باب الله، لو أمرنا الشارع بقتل أبنائنا لقتلناه، لأن الخير سيكون فيه، وحاش الشارع أن يأمر بهذا. هذا هو انقيادنا. ولهذا أنا أرجو من إخواني، إذا جاءك النص، إذا جاءك ما تقول نعم ولكن، ما في ولكن، نعم وسمعا وطاعة، ما في ولكن، ولكن إيه؟ ما في ولكن، فيه سمعا وطاعة، فيه سمعا وطاعة. النبي أرسل من ينادي في المدينة، ألا إن الخمر قد حرمت. أتدرون ما الخمر يا إخواني؟ خمر تشرب من سنين، خمر يتاجر بها يا اخوان، فيها اموال يا اخواني، اللي عنده خمور بتجر فيها، تجارته تجارته شهوته، شهوه وتجاره. في لحظه واحده ينادي المنادي في الطرقات، الا ان الخمر قد حرمت. طب نعمل ايه؟ ايه في الباب يا ابني عشان ما نسمعش؟ طيب نشرب بس نكمل لغايه ما نبقى نروح نشوف ايه الموضوع ده. طيب طب والفلوس اللي عندي عم في، طب ابيع المره دي وخلاص، لان ده اموال ناس. طيب ده احنا ده منهجنا احنا بقى. طيب منهج الصحابه، كان انس ابن مالك في بيت ابي طلحه يسقي اعماما له وشيخا، يصب لما سمع قام ابو طلحه واخذ عصايا شمروخ وجاء الى جره الخبر وكسره، خلاص انتهت، ما يرفع بعد ألا إن الخمر قد حرمت. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا انتهينا، حتى صارت الخمر ترق في الطرقات والشوارع، خلاص قال الله قال رسول. بل كان الصحابة ما ينتظرون، قال لو فعل. صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصلاة خلع النبي نعليه، الصحابة خلعوا النعال. فلما سلم النبي وجد الصحابة كلهم قد خلعوا نعاله، ما قالش خلعوا النعال، كلهم خلعين ايه. فقال النبي ما حملكم على هذا، لما خلعتهم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلع، شفناك. طب ما اسأل، لا رأيناك خلعت. قال إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذن فخلعتهم، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر، فإذا وجد بهما ماذا فليحكه على منبره يلبس كان لبس خاتم الزام فخلع. فخلع الصحابة خواتمه، يلقى الرجل في يدي خاتم من ذهب فنزع وقال أيعمد أحدكم أن يجعل في يده جمرة من نار؟ ومضى. قال الصحابة خذوا انتفع به، قال لا ما كنت لأخذ شيئا، قال النبي يد. يبقى نستفيد في إيد الله يكرمكم إخواني، يعني أنا أطلت مخاطبا نفسي قبل إخواني، خاطب نفسي قبل إخواني. اجعل كبيرك الشرع، اجعل كبيرك شريعة الكبير المتعال، فإذا أردتني هات النص بفهم السلف، مش نص فهمك، فهم السلف. قل لي هذا الخير أقول لك سمع نصاع، لأن الله يقول الرسول يقول. قل هذا بلاشه يبقى سمع نصاع. لو أكل طعاما وفي المنتصف قلت هذا حرام لن أبتلعه. أبو بكر كان بيعمل إيه؟ بيأكل. جاء له واحد قال له خلي بالك ده كان تمن كهانة في الجاهلية، راح استقى عرف تمن كهانة، يعني دي كان تمن كهانة في الجاهلية كانت أنا، فخلاص حرام يبقى حرام، نرجح ما نبتلعها ولا نشربها ولا 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 إلى آخره، لأنها حرام، لأنها حرام. وده دليل حياة القلب انقياده لشريعة الرب سبحانه وتعالى. صلى الله يوفقنا ويكون حبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.